الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي قصيدة ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وقد فرغنا في المجلس السابق من ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بمبحث الرؤية. يبقى مرة معنا عدة مباحث: المبحث الأول كان مبحث الأصول، صدر الاستدلال، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ودين بكتاب الله والسنة التي أتت من رسول الله، هذه كلها مصادر استدلال. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مبحث القرآن، وأنه كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. ثم المبحث الثالث انتقلنا إلى الرؤية، رؤية رب عز وجل وأقسام ذلك وإثبات منهج أهل السنة والجماعة والفرق التي خلفت في ذلك. طيب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد وليس له.
خلصنا هذا. وقد ينكر الجهمي.
قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
وقد ينكر الجهمي أيضا.
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار.
نعم، هذا إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نثبت له اليدين، نثبت له القدمين، نثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من هذه الصفات التي هي صفات ذاتية. ماذا؟ ذاتية خبرية. ويمكن أن نقسم الصفات إلى أقسام باعتبار تعلقها بالمشيئة وعدم تعلقها بالمشيئة. نقسمها إلى قسمين، نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الصفات الذاتية، القسم الثاني الصفات الفعلية. الصفات الذاتية وهي التي لا تعلق لها بالمشيئة، ولا يزال الرب سبحانه وتعالى موصوفا بها ولا تنفك عنه، وهي على قسمين: ذاتية معنوية كالرحمة والعزة والقدرة وغير ذلك، والقسم الثاني ذاتية خبرية وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك من هذه الصفات. والقسم الثاني من الصفات الصفات اللي هي فعلية، وهي التي لها تعلق بالمشيئة، يفعله الله متى شاء كيف شاء. وهذه الصفات أيضا تنقسم من القسمين: فعلية لها سبب كالغضب والرضا، وصفات فعلية ليس لها سبب كالنزول والاستواء. كل هذه الصفات نثبتها لله عز وجل لأنه أضافها إلى نفسه. وسبق أن بينا أن المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: معان كالعزة والقدرة، وكذا معاني كالعزة والقدرة، وهذه من باب إضافة الصفة الموصوف وأعيان تضاف إلى الله، وهذه على قسمين، أعيان متصلة كالوجه والقدمين وهذه إضافة صفة الموصوف، وأعيان منفصلة كبيت الله وناقة الله وكذا، وهذه إضافة مخلوق إلى خالقه تقتضي التشريف. يبقى بالتالي حينما تضاف الدين إلى الله ماذا نقول؟ إضافة صفة الموصوف. الوجه إلى الله إضافة صفة الموصوف، وهكذا. فهنا قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي. قد ينكر الجهمي، الجهمي معطل، ده رأس من؟ رأس الجهمي. وقد ينكر الجهمي، عليكم السلام. وقد ينكر الجهمي، الجهمي رأس التعطيل. طبعا ما قالش الأشعري ولا قال المعتزلي ولا قال ولا قال، قال ماذا؟ الجهمي. ليه؟ لأن الجهمي هو الأصل، وعنه بقى يتفرع ماذا؟ الأشعري، وتفرع المعتزلي، وتفرع المتريدي، وتفرع، فذكر الأصل. هذا الجهم أساس كل شر، وأصل ماذا؟ وأصل كل شر. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال: لما خلقت بيدي. وقال: تبارك الذي بيده الملك. وفي الحديث: وبيده الأخرى. وفي الحديث أيضا ذكر الشمال. كل هذا فيه إثبات صفة اليدين حقيقة لله عز وجل. لكن الجهمية ما يثبتون هذا، الجهمية ما يثبتون أي صفة من هذه الصفات الخبيرة، ويؤولونها ولا يثبتون أي صفة من هذه الصفات، لا الوجه واليدين ولا القدمين ولا الكف ولا كل هذا ما يثبتونه، كل هذا ما يثبتونه، عليهم من الله ما يستحقون، ويؤولون ذلك مع وضوح الأدلة في هذا. وقد جاء ذكر اليمين، قد جاء ذكر اليمين، قال الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه، هذا إثبات صفة اليمين. أما حديث كلتا يدي رب يمين سبحان الله، هم قالوا هذا يدل على مؤولة، لأن طبعا أهل السنة يقولون يعني من اليمن، كلتا يدي رب يمين يعني من اليمن وكذا، قالوا خلاص إذن هذه مؤولة، فلنثبت ماذا؟ اليد لله عز وجل. قلنا النص في إثبات الصفة، ليه؟ لأنه قال كلتا يدي ربي، كلتا يديه يمين، يديه إذن إثبات اليدين، والتثنية تقطع وتسد كل باب إلى الخروج عن ظاهر إثبات ذلك كصفة. يقولون اليد في لغة العرب تأتي ويراد بها القدرة، تأتي ويراد بها النعمة. نقول أي يد تأتي في لغة العرب يراد بها النعمة والقدرة؟ اليد المفردة، اليد ماذا يا إخواني؟ المفردة. أما اليد المثنى لا يمكن تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة أو النعمة، أولا لأن القدرة واحدة وليست مسمى، قدرة الله واحدة عظيمة، وأولا النعم ليست أيضا نعمتين، النعم كثيرة، فنعم الله عز وجل كثيرة، فهذا يقطع الطريق. فالنص نفسه وكلتا يدي ربي يمين، تمام، في إثبات صفة اليدين، مش يد اليد يمين، لا، كلتا يدي ربي يمين، اليد مضاف إلى الله، سواء بالضمير يديه أو يدي ربي، هذا مضاف إلى الله عز وجل، وهو مثنى ولا يحتمل غير ماذا؟ غير الصفة. فهذا فيه الرد على ماذا؟ الجهمي لما عطل اليدين، وهذا فيه إشارة إلى كل الصفات الذاتية الخبرية، اليدين والقدمين والأصابع والوجه، وكل ذلك نسبته لله عز وجل على وجه الحقيقة. يبقى إذن الصفات الذاتية الخبرية هذا محك مهم جدا وخطير في هذا الباب، لأن هؤلاء يحرفون ويعطلون هذه الصفات الذاتية الايه؟ الخبرية، ولا يثبتون لله. عندهم لو أثبت أن الله أصابع أو أن الله عز وجل له يدان وكذا، هذا ليس إلا جسم، وهذا من باب التمثيل، يبقى أنت مثلت الله بخلقه. نقول سبحان الله، قولوا يدان ليس كمثلهما يدان، قولوا وجه ليس كوجهه وجوه، قولوا أصابع، قولوا كما تقولون في الذات. يعني أنتم الذات عندكم أثبتموها على الوجه اللائق، وقلتم ذات لا يمثلها ذوات. طب ما الفرق بين الذات والصفات؟ قولوا في الصفات كما تقولون في الذات. ولهذا لا ننسى القاعدة الذهبية دائما التي نصطحبها، ألا وهي القول في الصفات هي القول في الذات. ليه يا أخواني القاعدة دي الذهبية؟ لأن المعطلة ويقابلهم الممثلة يثبتون ذاتا ليمثلها إيه؟ ذوات. وإذا جئت تقول لهم لماذا لم تعطلوا الذات للمعطلة، أو تقول الممثلة لماذا لا تجعلوا ذات الله كذوات المخلوقين، قالوا لها الذات تستثنى ليس كمثلها ذات. نقول سبحان الله، طب وصفت لماذا لا تستثنى؟ فالصفات لها حكم ماذا؟ الذات. فقولوا ليس كمثل شيء والسميع البصير، وكلتا يديه بالفواضل إيه؟ بالفواضل تنفح. النفح هو الإعطاء، يعني النفح هو ليه؟ الإعطاء، يعني أن اليد الأخرى ليست ناقصة كما تنقص الشمال في صفتها في المخلوقين عن اليمين. احنا لنا يدان يمين وشمال، تجد الشمال أنقص، تمام؟ فهنا رفع حتى لا تظن أنت أن يده الأخرى سبحانه وتعالى، وجاء عند مسلم أنها الشمال، أنها ناقصة، فقال النبي وكلتا يدي ربي إيه؟ يمين، هذه كاملة وهذه كاملة، فيداه كاملتان لا نقص فيهما كما يكون في البشر، تمام؟ فهذا فيه إثبات صفة اليدين وإثبات اليمين، والله عز وجل قد ذكر اليدين بصفات لا تكون إلا في اليدين الحقيقيتين. قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ها شوف القبض والطي. وقال النبي إن الله يبسط يده بالليل، ها البسط. وقال النبي وبيده الأخرى، سبحان الله. وقال تعالى ما خلقت بيدي. طب لو كان المراد باليد القدرة لقال إبليس لربي لما تفضل أدم علي بخلق بقولك لما خلقت بيدي، يعني بالقدرة، وأنت خلقتني بالقدرة. ولهذا نجد أن أيضا حديث الشفاعة قالوا لآدم خلقك الله بيده، يعني أرادوا أن يبينوا فضل آدم فقالوا خلقك الله بإيه؟ بيده. فلو لم تكن اليد الحقيقية لما كان له ميزة على بنيه. لو كانت اليد بمعنى القدرة، طيب الله خلق كل الخلق بقدرته، ما الذي يتميز به آدم عليه الصلاة والسلام على غيره؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، هذا انتقال إلى ماذا أخوان؟ إلى صفة النزول. وصفة النزول ها من الصفات الفعلية ولا الذاتية؟ الفعلية. ليه؟ لأنها متعلقة بالمشيئة. طيب مما لها سبب أو مما ليس له سبب؟ احنا قلنا صفة فعلية لها سبب كالغضب والرضا، فالله يرضى عن عبد إذا فعل كذا، ويغضب إذا فعل كذا، ويحب إذا فعل كذا. لكن زي النزول والاستواء وكذا، هذا إيه؟ هذا بلا سبب. طيب صفة النزول صفة فعلية، ولا نقول فيها أنها قديمة لنا وحديثة للأحد، بل هي حادثة في نوعها وأحدها. ليه؟ لم يكن النزول صفة قديمة أزلية، مثلا الكلام نقول قديم من نوع حديث الأحد، أي لا يزال ربي منصوب منه متكلم. لكن هل نقول لا يزال ربي منصوب منه ينزل؟ لا، لما ينزل، لما خلق السماوات والأرض قال ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا بعد خلق السماوات، هذا بعد خلق السماء. وصفة النزول صفة حقيقية نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. طيب السؤال، هل صفة النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقتضي إحاطة السماوات به؟ ينزل إلى السماء الدنيا، هل يقتضي هذا إحاطة السماوات به؟ الجواب لا. طيب ما معنى ينزل؟ نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، وقد جاء في بعض الروايات يهبط، وقد جاء في بعض الروايات يهبط عند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيهبط وينزل بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. طيب هل يستدل بأحاديث النزول على علو الله عز وجل؟ الجواب نعم، استدل أهل السنة والجماعة بأحاديث النزول على علو الله عز وجل، لأن النزول يقتضي من علو، فلهذا استدلوا بهذه على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ عبد العزيز الفياض مسألة، وهي هل يقال ينزل بذاته أو لا يقال ذلك؟ هل يقال ينزل بذاته أو لا يقال ذلك؟ المشهور ينزل حقيقة، لكن هل نضيف كلمة بذاته أم لا؟ فقيل ينزل بذاته، قاله الإمام أبو القاسم من الشافعية، وهو قول طائفة من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين، وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه. وقالت طائفة منهم لا ينزل بذاته، لا ينزل بذاته. وقالت فرقة نقول ينزل، ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تلخيص لما ذكره ابن القيم. إذن طائفة تقول لا ينزل بذاته، وطائفة تقول لا ينزل بذاته، وطائفة تقول إيه؟ نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته. طيب مسألة، هل نقول يخلو منه العرش إذ ينزل، ولا نقول ما يخلو من العرش، ولا أيضا نتوقف في ذلك؟ أيضا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والقول بأنه يخلو منه العرش قول ضعيف، وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. وكثير من أهل الحديث يتوقف عن يقول يخلو أو لا يخلو. وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا عن طائفة إلا عن طائفة قليلة منهم. والقول الثالث هو الصواب، هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك، بل له نزه عن ذلك. يبقى هنا نزول السماء الدنيا لا يفهم منه أن العرش فوق وأن السماء السابعة فوق، لا، فنقول ينزل نزولا حقيقيا ولا يخلو منه العرش، وهذا القول المقدم عند أهل السنة والجماعة. أما القول بأنه يخرج من العرش فقول ضعيف كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب نقول في النزول إيه؟ ينزل نزولا حقيقي. واضح إخواني؟ فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى عرفنا النزول هل هو صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ وقلنا بأنه صفة ها فعلية لها سبب ولا ليس لها سبب؟ طيب ها ليس لها سبب. طيب هذه الصفة هل هي قديمة النوع وليست بقديمة النوع؟ لا حديثة النوع. طب هل تتجدد أو لا تتجدد؟ تتجدد لأن كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يلزم من نزوله أن يكون العرش فوقه؟ محال. طب هل يلزم من نزوله أن السماء تحيط به؟ محال. فهو محيط بكل شيء ها وفوق كل شيء. اكتب العبارة دي، الله عز وجل محيط بكل شيء وفوق كل شيء، محيط بكل شيء وفوق. وإياك أن تفهم من النزول أو المجيء لفصل القضاء أو رؤية المؤمنين له في الجنة أنه يحيط به شيء من المخلوقات. إياك أن تظن أنه بنزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه للفصل بين العباد ورؤية المؤمنين له في الجنة أنه يحيط به شيء من المخلوقات، لا يحيط به شيء من المخلوقات. ليه؟ لأن الله أكبر من كل هذا. إذا كانت السماوات السبع والأرض سبع بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحديدة في فلاة، كيف بالرب عز وجل؟ يعني السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحديدة تلقيها في صحراء، طيب والكرسي بقى بالنسبة للعرش كذلك، كيف بالرب عز وجل؟ لكن الله ليس كمثله شيء، فنثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا السماء الدنيا، يبقى ينزل ربنا السماء الدنيا نزولا حقيقيا، نزولا حقيقيا لا يؤول بنزول ملك ولا يؤول بنزول رحمة كما يقول هؤلاء. هل الرحمة تتكلم؟ هل الرحمة تقول هل المسلمين فاغفر له المسلمين فاتوب عليه؟ أبدا ما تقول الرحمة كذا، ولا يقول الملك هل من المستغفر فاغفر له، هذا باطل. ليه يا أخوان هم بيعطلوا الصفات هذه؟ لأن عندهم لو أثبتنا تلك الصفات لأثبتنا أن الله جسم وأنه يماثله البشر، نقول هذا في زعمكم أنتم، أنتم رددتم ما وصف الله بنفسه بالعقل وقستم صفات الله عز وجل على صفات المخلوقين وقلتم محال أن يوصف صفات المخلوقين، فلهذا عطلتم. ولهذا هنا قاعدة قلناها دائما ها، كل معطل ممثل. لماذا عطل هؤلاء يا إخواني؟ لما مثلوا ظنوا أن وصف الله بهذه الصفات يقتضي التمثيل، وكل ممثل معطل، وكل ممثل معطل. فيقول هنا رحمه الله: وقل ينزل الجبار، الجبار سبحانه اسم اسم الله عز وجل يتضمن صفة وهي الجبروت. تم معنى الجبار، الجبار يعود إلى معاني منها الذي يجبر الكسر، ومنها من له القهر، ومنها من له العلو، فيعود إلى هذا. اسم الجبار سبحانه وتعالى يعود إلى هذه الأوصاف كما ذكر بعض أهل العلم: الذي يجبر كل كسر، والقاهر لكل شيء، والعلي على كل شيء. في كل ليلة معناه أن الصفة تتجدد، كل ليلة ينزل. لكن استواء ما ورد كل ليلة يستوي، بل هو مستوي سبحانه وتعالى استوى يليق بجلاله ولا ينزل كل ليلة. طيب بلا كيف، طيب بلا كيف لما يقول أهل العلم بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وإلا هو له كيف يعلمه الله. ولهذا نقول يا إخواني يستفاد من عبارة أو كلمة بلا كيف مسائل. المسألة الأولى: هل في ذلك نفي الكيف مطلقة أو نفي العلم بالكيف؟ أو نفي العلم بالكيف. الجواب فيه نفي العلم بالكيف وليس نفي الكيف مطلق بإطلاق، فكل صفة لها كيف لكن لا يعلمها إلا الله. طيب مسألة أخرى، هل نفي العلم بالكيف يعارضه توهم الكيفية بالقلب؟ يعني ماذا لو توهمت بقلبي، هل هذا حرام أيضا يدخل في النهي؟ الجواب نفي الكيف يتضمن ألا تكيف بلسانك فتقول كيفيته كذا وكذا. اثنين، يتضمن ألا تكيف بعقلك أو بقلبك ولا تورد على قلبك صفة وكيفية. ليه؟ لأنه ليس كمثل شيء. أنت تكيف بقلبك إزاي أو تتصور أو تتخيل؟ هو الله له نظير له مثيل؟ الجواب لا. وبالتالي فلا يجوز السؤال عن الكيف. ولهذا الإمام مالك انتفض لما سأله الرجل يا إمام الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال استواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بيوجب والسؤال عنه إيه بدعة. لهذا قالوا حتى تسلم في مسألة الكيف هذه لابد أن تسلم من ثلاثة أمور: واحد، ألا تكيف بلسانك؟ اثنان، ألا تتوهم بقلبك؟ ثلاثة، ألا تسأل عن الكيف؟ واضح يا إخواني؟ هذه ثلاثة. طيب المسألة الثالثة أنه يستفاد من بلا كيف أن السلف يفوضون الكيف ويقرون بالمعنى. يستفاد من بلا كيف أن السلف يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى بل يعرفون المعنى، خلافا للمفوضة الذين يفوضون الكيف والإيه؟ الذين يفوضون الكيف والمعنى. جل الواحد المتمدح الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا والذي لا أحد أحب إليه مدح منه، ولهذا ولا أحد يحصي ثناء عليه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إلى طبق الدنيا، طبق الغطاء يعني، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول بمنه وفضله وكذا: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا، يعني طالب العطاء من الله، ورزقا فيمنح. ألا من مستغفر أغفر المستغفر عليه، ألا إلى آخره. وهذا طبعا ينفع أن يكون الذي ينزل ماذا؟ الملك أو الرحم. الملك ما يقول هذا، والرحمة تنزل فقط في ثلث الأخير. لو كانت رحمة، رحمة الله عز وجل لا يمسكها عن من يشاء من عباده، ما يفتح له الناس من رحمته فلا يمسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد، لأن الرحمة الخاصة. أما الرحمة العامة هذه لا يمسكها عن عباده. والدليل على ذلك روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، لهم ثقات أثبات في نزول الرب عز وجل، حديث صحيح. ألا خاب قوم كذبوهم، كذبوا هؤلاء الرواة، وقبحوا، أي لما كذبوهم قبحوا فصاروا أقبح قوم، أو قبحوا، أي قبحوا إيه؟ كذبوا الرواة هؤلاء وقبحوهم، كذبوهم وقبحوهم. فيستفاد من هذا السياق إثبات صفة النزول لله عز وجل. ولهذا قالوا في حديث ينزل ربنا، قال الشيخ عبد العزيز: هذا حديث كتبوه كده في فائدة حول حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. ينزل ربنا سماء الدنيا كل ليلة. يا سلام. يقول شعب عزيز هذا حديث عظيم الشأن، عظيم الشأن، تلقاه أهل السنة بالقبول، تلقاه أهل السنة بالقبول. وأفرده غير واحد بالتأليف، وقال عثمان بن سعيد الدارمي، يعني تخيلوا مثلا يا إخواني حديث ده أفرده بالتأليف غير واحد من أهل العلم، منهم الدارقطني ومنهم الصابوني ومنهم ابن تيمية ومنهم الذهبي، الحديث هذا فقط حديث النزول. ابن تيمية له كتاب عظيم في هذا، الدارقطني وإلى آخره من أئمة السنة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي، وقال عثمان بن سعيد الدارمي إنه أغيظ حديث للجهمية. الله أكبر، الله أكبر. كل أحاديث الصفات غيظ يا إخوان الجهمية، تغيظ الجهمية، لكن هذا الحديث أغيظ حديث لإيه؟ أغيظ حديث للجهمية. هذا من حديث تغيظ الجهمية. ليه يا إخواني هذا يغيظ الجهمية؟ لأنهم ينفون إيه؟ لأنهم ينفون هذه الصفات، فتكون حديث أغيظ لهم، لكنهم يردونها بعقولهم ولا يلتفتون إليها. هؤلاء يحكمون النصوص إلى عقولهم. سبحان الله. نبيكم يقول ينزل ربنا، كما هو على الحديث الصحيح من حديث أبو هريرة، ينزل ربنا، هذا حديث في الصحيحين، هذا حديث في الصحيحين حديث أبو هريرة، وعند مسلم حديث أبي سعيد ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل آخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألهم فأعطيه، من يستغفرهم فأغفر له. هذا مطبق عليه، ومع ذلك ينفون أن الله ينزل نزول حقيقي، يقولون يؤولون بنزول الملك ولا نزول الرحمة وكذا وكذا إلى آخره. سبحان الله. طب لماذا؟ لماذا؟ عندكم أحاديث تقول محال أن ينزل ربنا؟ لا، عقولهم تقول محال أن ينزل ربنا نزول حقيقي، لأننا لو أثبتنا نزولا لاقتضى ذلك إيه؟ لاقتضى ذلك أن الله جسم وأن الله مثل الخلق وأن وأن إلى آخره. سبحان الله. ولهذا قلنا إحنا كنا إيه؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. هذه عبارة. ما معنى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؟ ما معنى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؟ كل معطل ممثل لأنه لما عطل الله عز وجل صفاته عطلها لما قام في ذهنه أن إثباتها يقتضي التمثيل. يعني مثل بالذهن فعطل. قال مقتضى أننا نقول بأن له يدين، أن له وجها، أن له أنه ينزل كذا كذا التمثيل، فنعطل ذلك حتى يكون مثله. كذلك عطلوا الصفة الحقيقية. كذلك مثلوا الله بالمعدومات، لأن من لا صفة له، لما عطلوا عن صفات مثلوا بالمعدومات، من لا صفة له لا وجود له، بل عطلوا وجوده. تمام تمام. لأن البعض يقول حتى ما يوصفون بالمعدومات، لأن المعدوم ممكن وجوده. فهو إذن وجود في الذهن، إنما يقول الله موجود ولا صفة له، هذا موجود في الذهن مش في الحقيقة مش في الواقع. طب وكل ممثل معطل مع أنه بيثبته، بيثبت أن لله وجها لكن كوجود مخلوقي، طب كيف عطل؟ عطل الوجه الحقيقي، عطل الصفة الحقيقية. كل ممثل معطل عطل الصفة الحقيقية، وعطل الله عز وجل عن تنزيه، فإنه منزه أن يمثله ماذا؟ المخلوق. وهكذا. فلهذا قال عثمان بن سعيد الدارمي إنه أغير حديث للجهمية. ونزول الرب تبارك وتعالى السماء الدنيا قد توترت أخباره بها عن رسوله، رواه عنه نحو 28 نفسا من الصحابة. يا الله، الله أكبر. أحاديث يا أخواني متواترة، نزول متواتر، رواه نحو 80 28 نفسا من الصحابة رضوان الله عليه. هذا بالنسبة لما يتعلق بمبحث النزول. وقال ابن عبد البر في هذا الحديث: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على أن الله فوق في السماء على عرش من فوق سبع سماوات كما قال الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش، وليس على العرش. هذا ما يتعلق بصفة نزول الرب سبحانه وتعالى، وكما قلنا هذا مجمع عليه. طب من أنكر هذا كفر، لكن كما قلنا هنا قاعدة مهمة جدا، حينما نقول كفر كفر كفر، من أنكر كفر، من أنكر هذا كفر، هذا معناه أنها عقيدة كفرية، لكن القائل بها لا يكفر إلا بعد إخوان إلا بعد إقامة الحجة، لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. نعم نعم نعم. قن فيه يعني يقول لها معاني لكن لا يعنوها، إنما الثاني يقول لا أقول هو لو معنى ولا نوع ما يدري، يقرأ بس. يعني في قسم يثبت إن لها معنى، بس المعنى هذا لا يعلمه هو، يعلمه الله. وفي بعضهم غالي بقى نقرأه فقط ولا نقول لها معاني وليس لها معنى أو ليس لها معنى. نعم نعم. خلافية؟ اللي ذكره شيخ سام انه ضعيف، انه ضعيف وانه غير معتبر، لكن التوقف قال به جماعة، يعني ممكن اقول جماعة قالوا لا يخلو العرش وجماعة قالوا نتوقف، ده القول ممكن يعتد. اما ان هو يخلو منه العرش قال شيخ سام ضعف هذا القول، فممكن يقال خلافية باعتبار هل يخلو منه العرش او لا يخلو من جهة التوقف، ومن جهة القول بتوقف، ومن جهة القول بالإيه؟ بأنه هو لا يخلو من العرش. لكن الذي دلت عليه أدلة هو إثبات الاستواء وإثبات النزول، لكن هل ثبت أنه حين ينزل يخلو من العرش؟ لا. إذن لا تقول هذا، لا تقول هذا، وأثبت ما أثبته الشارع. الشارع أثبت أمرين: أثبت استواء على العرش ولم يثبت خلوا، وأثبت نزولا. فنثبت النزول ونثبت الخلو، ولا نقول من لازم النزول الخلو، هذا في المخلوق، لكن نقول ينزل على الوجه الذي أراد والكيفية التي علم، وكذلك استوعى كذلك على الوجه الذي أراد والكيفية التي علم. نعم نعم.
قال
الله يرى كل شيء، يرى كافرا يعذب، يرى مؤمنا ينعم، يرى نعم لا ما يرى إلا في النار ما يرى، أما في العرصات قيل يرى، لكن لما يرى يهان، رؤية إهانة وليست رؤية إكرام، بخلاف المؤمن يراه إكراما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وصبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما.
طيب هؤلاء الصحابة
هيتم المسألة.
نعم
هيتم لسه تتم المسألة
السجل الصحابة.
نعم
فين بعدهم؟
وقل خير قول في الصحابة كلهم.
نعم.
قال ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق يفصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
فهذا مبحث عظيم جدا أطال فيه رحمه الله تعالى من البيت 15 إلى البيت 26 في فضائل الصحابة رضي الله عليهم. وهؤلاء باختصار قوم ماذا؟ هم خير أمة أخرجت للناس. فائدة: الصحابة خير الأمة، والصحابة خير من كل أمة، الصحابة خير الأمة، والصحابة خير من أي أمة. أي لا يوجد صحابة لنبي وحواريون لنبي مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح شيخ محمد؟ يعني من خير الناس بعد الأنبياء؟ الصحابة. نعمل كده فإذا برضو خاص خير الناس بعد الأنبياء الصحابة، خير الناس بعد الأنبياء الصحابة. وخير الصحابة أبو بكر وعمر، فلا يوجد في الأمم أحد مثلهما، فلا يوجد في الأمم أحد مثلهما بعد الأنبياء. يعني خير رجل بعد النبي أبو بكر ثم عمر، فلهذا هما سيدة إيه؟ كل أهل الجنة. واضح؟ واضح. وهذا باعتبار الجنس باتفاق. طب وباعتبار الأحاد؟ أما في هذه الأمة فهم بالجنس والأحاد أفضل من جاء بعده. لكن هل بقى يوجد واحد ممن سبق أفضل من واحد من الصحابة؟ واحد من سبق أفضل من واحد من الصحابة؟ نقول مثلا مريم أو آسية أو لقمان أو أصحاب الكهف أو كذا. هل يوجد أحد من أفضل من أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج تأمل في هؤلاء، لكن نجزم أنهم أفضل الأمة جنسا واحد، وأن هؤلاء الذين سمينا لا يبلغون قدر أبي بكر وعمر. فأبو بكر وعمر خير هذه. أما هذا يكون في مثلا أقل الصحابة يفوق هؤلاء الذي يقع في نفسي، لكن هذا يحتاج إلى نقل عن أهل العلم، لكن بحسب الأدلة هذه أنه لا أحد يبلغه، كما قال أحمد رحمة الله عليه لما قاموا أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو كذا أو أدناه صحبة خير من القرن الذي يأتي بعده. ولا شك أن هذه الأمة فيها من فيها من المباركين، فنثبت فضلا لمن سبق، لكن لا نستطيع أن نفضل أحدا ممن سبق على أحد من الصحابة إلا بالنص. لا نستطيع أن نفضل أحدا ممن سبق على أحد من الصحابة ممن دون من ثبت تفضيلك ببكر وعمر وكذا إلا بنص، ولا أعلم نصا في هذا، ولا أعلم نصا في هذا. طيب، من أفضل الصحابة؟ قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه. من وزيراه؟ أبو بكر وعمر. ولطالما قال النبي: خرجت أنا وبكر وعمر، دخلت أنا وبكر وعمر، وهكذا أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر. يلي أبو بكر عمر قال ثم عثمان أرجحه. أرجحه من ماذا؟ يعني يرجح على من بعده أي علي، وربيعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير بالخير منجح. يبقى نقول مسألة، من أفضل الصحابة؟ العشرة المبشرون. ومن أفضل العشرة؟ الأربعة الخلفاء. وما ترتيبهم في الفضل الأربعة؟ نقول ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب سؤال، هل ترتيب الأربعة على ذا نحو فيه خلاف؟ الجواب لا. طيب هل تفضيل عثمان على علي فيه خلاف؟ الجواب الإجماع على تفضيل عثمان على علي. ولا يلتفت، اكتبوا فائدة كده، الإجماع منعقد على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، ولا يلتفت إلى ذكر خلاف في هذا، إلى ذكر خلاف في هذا. فإن الإجماع منعقد على هذا، بل إن من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. بل إن اعتقاد هذا يحل عقدة من الرفض. بل إن معتقد هذا مخالف للصحابة جميعا، وكفى بهذا استقباع، فهو إجماع لا مطعن فيه، لأنه إجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار. يبقى ترتيبهم في الفضل كترين فين؟ في الخلاف. طيب سؤال، ما نقول في ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في الوسطية بذكر خلاف في هذا؟ نقول أولا ابن تيمية رحمة الله عليه ممن ذكر الإجماع على تفضيل عثمان على علي، وأما الذي ذكره في الوسطية فمن باب ما قد نسب إلى بعض السلف باعتبار الواقع لا باعتبار الاعتداد بهذا، لا باعتبار الاعتداد بهذا. فإن من نقل عنهم تقديم علي نقل عنهم الرجوع عن ذلك مثل سفيان الثوري، مثل سفيان الثوري. ثم مدحهم وإنهم مرهت، وإنهم مرهت لا ريب فيهم، وعلى نجوب الفردوس في الخلد تصرحوا، هذا بيان نعيمهم. سعيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو راوي حديث العشرة في الجنة، وسعد وهو ابن وقاص وابن عوف وعبد الرحمن وطلحة بن عبيد الله، وعامر فهر وهو ابو عبيدة بن جراح، والزبير وهو ابن العوام الممدح، وصبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني خديجة، لأن وهو الحسن والحسين أمهما فاطمة وجدتهما خديجة، فقد رزق الله من خديجة الولد. سبحان الله، شوف يا إخواني النبي كم تزوج ولم تنجب له إلا خديجة رضي الله عنها من الحرائر، ثم ماريا أم إبراهيم وكانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرم الله خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد ذكور وإناث، كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعد موته بأشهر. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحه. عائشة رضي الله عنها ترخيم، أم المؤمنين في الحرمة لا المحرمية. ونقول في سائر أمهات المؤمنين، نقول أمهات المؤمنين باعتبار يا إخوان الحرمة لا المحرمية، بمعنى إيه؟ بمعنى في المنزلة، أما المحرمية فلا يجوز أن تخلو بها، ولا يجوز أن ماذا أن تصافحها، ولا يجوز أن تطلع على عورتها وغير ذلك، ما يجوز. لكنها في الحرمة وفي عدم الزواج بهن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنكحوا زوجاه من بعده أبدا. وعائشة وخديجة وفاطمة خير نساء الأمة. فائدة: خديجة وعائشة وفاطمة خير نساء الأمة. ويتعلق بهن مسألتان، المسألة الأولى: من خير نساء الأمة من الثلاثة؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك. والمسألة الثانية: من خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أو خديجة؟ اختلف العلماء في ذلك. طيب، والراجح؟ الراجح أن لكل واحدة منهن الفضل العظيم، والله عز وجل أعلم بأفضلهن على الإطلاق. لكن قد قال شيخ الإسلام كلاما يقول بأن خديجة باعتبار انتفاع النبي لم ينتفع النبي بمثلها، وباعتبار انتفاع الأمة فلم تنتفع الأمة بما انتفعت بعائشة. يبقى الأمة لم تنتفع بأحد ما انتفعت بعائشة. طيب، والنبي لم تنتفع بأحد ما انتفع بخديجة. الجزم والقطع بأن واحدة منهن تتقدم يصعب هذا، وإن كان القول في فاطمة قوي، نعم، لكن يصعب الجزم بهذا والقطع. فالمسألة ليس فيها الإجماع وليس فيها النص الذي تقول قطعي الدلالة. وحسبنا أن نثبت الفضل لكل واحدة من الجميع. وبفضل عائشة رضي الله عنها نظر في أعين الشيعة قبحهم الله الذين يتهمونها بالزنا إلى اليوم، وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. ونظر بفضل عائشة في أعين حماس عليه من الله ما تستحق، التي أثنت على من اتهمت عائشة بالزنا. ثم يأتي: وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحه. جاء في حاشية: أرجح وأمدح، ولم يذكر هذا البيت في بعض النسخ. ومعاوية خال المؤمنين، لماذا؟ لأنه أخ أم حبيبة. طيب، هل السلف قالوا في ابن عمر خال المؤمنين وفي كذا، يعني كل من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقال في أخينا خال المؤمنين أو كذا؟ نقول السلف ذكروا ذلك في معاوية، وذكروا ذلك في عقائدهم وفي كتبهم، وخصوا معاوية بذلك، وإن وجد هذا المعنى في غيره، لأن معاوية اختص بماذا؟ بإبراز ذلك، حيث إنه قد سب وشتم من كثير من الناس، ولهذا أرادوا إغاظة من سبه فذكروا ذاك الفضل وقالوا خال المؤمنين، اتق الله أنت تسب من؟ أن تطعن في من؟ في خالك، في خال المؤمنين، أي في المنزلة والمكانة. مثل ما يكون واحد من هنا مثلا متزوج أمه من كفر الشيخ مثلا، فيقال إيه؟ نقول يقول أنت منين؟ أقول من كفر الشيخ، يقول آه ده دول إخوالي، أخوالي. يعني كفر الشيخ كل أخوالك، يعني من جهة إيه؟ أمي لبكت أمه من هناك، فقالوا هذا، فقال فيقول هؤلاء أخوالي. مثل سعد بن وقاص لما قال النبي هذا خالي، ده خال بقى النبي، خال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالي فليريني أحدكم خاله. يلا من خاله؟ من خالك خالي؟ هذا في فضيلة سعد بن وقاص رضي الله عنه. يجيك بقى مصطفى العدوي يقول لك أنا يعني هو لم يثبت، وبعدين هذا لو كذا هنقول بقى ده خال المؤمنين، وده عم المؤمنين، وده جد المؤمنين. لأن رجل منفصل عن كلام السلف. اللي قال معاوية خال المؤمنين هذا مش السلف، على عين وعلى رأس. ثم إنهم لا يريدون هنا التنسيب، كل واحد أخو كذا ومن المؤمنين يبقى ده خال المؤمنين بالإطلاق، إنما جعلوا هذا شعارا لمعاوية إغاظة لمين؟ لمن سب فيه وطعن. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. ومعاوية رضي الله عنه من أبي سفيان الصحابي الجليل كتب الوحي، قد جاء عند مسلم أن أبي سفيان طلب من النبي أن يكتب الوحي فأذن فجعله كاتبا. هو ابن أبي سفيان ذي الفضائل الذي أيضا طلب من النبي أن يؤمره ليقاتل المشركين كما كان يقاتل المسلمين، الحديث عند الإمام مسلم. وابن هند التي ورد فضلها في صحيح الإمام مسلم. وأخو يزيد الذي ثبت فضله فانتخبه عمر ليكون أميرا على الشام، ثم من بعده معاوية رضي الله عنه حل محله. ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي، فهذا بيت أبي سفيان فأروني مثله إذا جمعتنا يا قضيون المجامع. نضرب بهذا في نحر سيد قطب عليهم الله ما يستحق، صاحب السوءات العظيمات وصاحب السيئات الكبيرات التي من أعظمها طعنه في السادات من الصحابة وأعلاهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن الصحب الكرام. سيد قطب الذي يجب على كل سلفي بغضه، اكتبوا الفائدة دي، ما أكثر الفوائد اللي احنا مذكورة في سيد قطب. يجب على كل سلفي يعرف سيدا أن يسبه وأن يطعن فيه وأن يبغضه. اثنان، لا يحبه ولا يدافع عنه بعد العلم بحاله إلا مبتدع قطبي محترق ضال منزوع الغيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، يلحق به في الذم كل من أثنى عليه واقتدى به ودافع عنه، كل من أثنى عليه ودافع عنه وهون من شأن مخالفاته. وعلى رأس هؤلاء بكر بن زيد القطبي وعبد الله بن جبرين القطبي. فلقد غسل يدي سيد قطب من كل جرائمه بالثناء عليه، مع العلم بحاله بكتب أرسلت إليهما وطلب منهما المراجعة والتقديم إحسانا للظن بهما، فبدلا من المراجعة والتقديم والموافقة كان التنكيل للعلامة النجمي من ابن جبريل، والتنكيل للعلامة الربيع من بكر. ولقد افتري كذبا حين قال إنه من علماء المسلمين الذين انتفع بهم شأنه في ذلك شأن ابن حجر والنووي والهروي وغير ذلك، كذب. وقد بين بكر أن في كتب سيد قطب بعد مطالعتها الخير الكثير والحق الأبلج والإيمان المشرف والتشريح لمخططات الأعداء، وهذا كذب، ولا يوجد شيء من ذلك في كتب سيد قطب. لذا لا نذكر الطاعنين في الصحابة إلا ونذكر الشيعة وحماس وبكر أبو زيد بن جبريل، حتى تحضر الأمة هذه المسالك الردية. فلا بد أن يكون الإنسان صاحب غيره على من يا إخواني؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخذتك رأفة ببكر فأين رأفتك بصحابة رسول الله وبأنبياء الله؟ وعلى رأسهم عثمان الذنورين الذي اعتبر سيد خلافته فجوة بين خلافة علي وأبي بكر وعمر، ولم تكن عنده خلافة راشدة، بل هي خلافة سيئة، ولهذا أثنى على الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه الثورة، وقال هذه ثورة انبثقت بروح الإسلام. ثم أثنى على المهاجرين والأنصار، المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والأنصار الذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. طيب، هل فضل الصحابة على الأمة جنسا وأحدا؟ الجواب نعم، فضل الصحابة على الأمة جنسا وأحدا. طيب، خذوا مختصرا هذا في حكم من طعن في الصحابة وسب الصحابة، ما حكمه؟ نقول الطاعن في الصحابة على أقسام: إما طاعنون في عامتهم أو أكثرهم، وإما طاعنون في بعضهم، إما طاعنون في عامتهم وأكثرهم، وإما طاعنون في بعضهم. فأما الطاعنون في عامتهم وأكثرهم بالكفر أو الفسق، فهؤلاء كفار، لأنهم مكذبون للنصوص، وأما الطاعنون في بعضهم فعلى قسمين، الأول الطاعنون في من الطاعنون طعنا يقتضي التكذيب بالنصوص. كنفي صحبة الصديق بعد العلم بالنص، وفضل المهاجرين والأنصار جحد ذلك، اثنين وإما طاعنون طعنا عاما في بعضهم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، واحد طاعنون تغيظا على الصحابة، طاعنون تغيظا على الصحابة فهؤلاء كفار، اثنين طاعنون تنقصا وهؤلاء فساق بتأويل، فهؤلاء فساق. إذن الطاعنون إما طاعنون في الكل أو الأكثر دول كفار، أو في البعض، اللي طاعن في البعض إما يطعن تغيضا هذا كافر، أو ليس بتغيض فهذا فاسق. طيب مسألة، ما حكم الطاعنين في نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم الطاعنين في نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، هؤلاء قسمان، طاعنون في عائشة أو في إحدى زوجات النبي بالزنا فهؤلاء كفار، فهؤلاء كفار، أو طاعنين فيهن بغير الزنا فهؤلاء فساق ضلال. هذا باختصار ما تعلق مبحث طعن في الصحابة. ثم بعض الصحابة ورد الفضل للتابعين، ثم بعد التابعين الفضل لتابعي التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذكر فضل مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، ذكر فضل هؤلاء جميعا، وهؤلاء من المنزلة في مكان تلقت الأمة إياهم بالقبول. سؤال، ما حكم من طعن في إمام من هؤلاء الأئمة كمالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد؟ ما حكم من طعن؟ الجواب، من طعن في أحد من هؤلاء فهو ضال مضل، فهو ضال مضل. طيب سؤال، ما خلاصة قول الفرق في الصحابة؟ ما خلاصة قول الفرق في الصحابة؟ الجواب، الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط، طرفان ووسط. قوم غلوا في آل البيت وأبغضوا باقي الصحابة، بل وكفروهم إلا نفر القليل، وأبغضوهم وتغيظوا عليهم هؤلاء الروافض. وقوم جفوا آل البيت فنصبوا لهم العداء، وهؤلاء النواصب وأهل السنة والجماعة وسط بين من غلا في أهل البيت حتى عبدوهم، وبين من جفا في أهل البيت حتى كفروا منهم من كفروا، فيتردون على الصحابة كلهم ويقولون في صحابة رسول الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ويثبتون الفضل للجميع ويقولون الصحابة كلهم عدول، فليس فيهم فاسق ولا مبتدع ولا ضال، بل الفاسق والمبتدع والضال بل والكافر من انتقص على التفصيل الذي ذكرنا. ولهذا نقول الطاعن في الصحابة دائر بين الكفر والفسق، طاعن في الصحابة دائر بين الكفر والإيه؟ والفسق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
لا نكمل فين تقول إيه؟
وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
نعم. طيب، هذا بالنسبة الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو أصل من أصول السنة والجماعة، والإيمان بالقدر يكون عبر أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. مرتبة العلم وهو أن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعلمه أزلي لم يكن غير عالم ثم صار عالما. وأما الكتابة فأقسام بينها من قبل: كتابة العامة في اللوح المحفوظ، قال تعالى: وكل شيء أحسنه في إمام مبين. الكتابة العمرية وهي في بطن الأم كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والكتابة الحولية وهذه في ليلة القدر كما جاء في تفسير قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقع. طيب، سؤال: ما الفرق التي خالفت في القدر؟ ما الفرق التي خالفت في القدر؟ الجواب: خالف في القدر طائفتان، القدرية والجبرية. والقدرية طائفتان، والقدرية طائفتان: غلاة وهم نفاة العلم والكتابة المتوسطة، آمنوا بالعلم والكتابة ولكنهم نفوا عموم المشيئة والخلق في أفعال العباد، وقالوا بأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد، بل ولم وقالوا بأنه أقصد لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم، ولهذا هم مجوس الأم. ليه؟ نظرا لتعدد الإيه؟ الخالقين، فعندهم الله بيخلق الأعيان، لكن الأعمال هذا من خلق العبد، هذا من خلق العبد، يعني العباد هم الفاعلون لإيه؟ الخالقون لأفعالهم، والرب يخلق الأعيان. قالوا لأن الله لو خلق أعمال العباد لكان خالقا للشر، وكان خالقا للمعاصي، وكان خالقا لكذا، ثم يحاسبهم عليها، فهذا يكون ظلما. كيف الله عز وجل يخلق هذه الأفعال ثم يحاسبهم عليها؟ إذن هذا ظلم، والله يتنزع عن الظلم. قلنا لهم، وهذا يقتضي أنه عاجز، أن الله عز وجل لا يريد المعاصي والعبد يريدها أو الشيطان يريدها له، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى هربت من وصف الله بالظلم فوصفتموه بماذا؟ بالعاجز. والله يقول والله خلقكم وما تعملون. طيب خالف في ذلك، قابلهم طائفة الجبرية، والجبرية ماذا قالوا؟ قالوا المشيئة والإرادة كلها للرب، وليس العبد مشيئة ولا إرادة في أفعاله. وهؤلاء الطائفتان الجبرية غلوا في نفي إرادة العبد حتى جعلوا يده كحركة، حتى جعلوا أعمالهم كحركة يد المرتعش، يعني ما في أي إرادة له. ولا إسناد الفعل والإرادة إليه. طب هو متوسطة وهم الأشاعرة، طبعا الأوائل هم الجهمية، الغلاة من الجبرية الجهمية. طب هو المتوسطة وهم الأشاعرة، قالوا نثبت الفعل العبد لكن بلا تأثير، يعني نضيف الفعل إليه لكن في الحقيقة هو غير مؤثر، فعله غير مؤثر في الإيجاد. طيب ما هذا بيعود أيضا إلى أنه لا دخل له ولا تأثير، ولهذا هؤلاء جبرية وهو ما يسمى عندهم بالكسب، وده جبر خفي، يعني من ناحية أثبت أن العبد يفعل ومن ناحية فعله ليس يؤثر. فلهذا خذوا فائدة، فائدة هو ألا وهي إيه؟ أن الجبرية جعلوا فعل العبد كحركة يد المرتعش، يعني ما في أدنى إرادة، شوف اليد بترتعش كيف بدون إرادة، هكذا العبد. طيب والأشاعرة جعلوا فعل العبد كالسكين في يد القاطع، السكين في يد القاطع، السكين دي تعمل ايه؟ ها؟ لها قوة لكن لا تؤثر بنفسه، لا تؤثر بنفسه، فهي قادرة على القطع، لكن من الذي يقطع بها؟ القاطع، البندقية دي اللي فرصاصة قادرة ممكن بتقتل، لكن تقتل نفسها ولا تقتل بمن يطلق رصاصة؟ ولهذا نقول في عمل في قدرة لكن غير مؤثرة بنفسها، فتكون يكون فعل عبد مثل السكين يفعل بك، ولهذا الله يفعل بك سبحانه وتعالى. فأنت في الصورة تعمل كل شيء بس ليس فعلك هو المؤثر. ومن هنا يقولون إيه؟ إن قتلت أحدا بسكين فيقولون قتل عندي إمرار السكين، قتل عند إمرار السكين، يعني ليس إمرارك للسكين هو الذي قتله، إنما قتل عند، مش قتل بي، قتل عند رميه بالرصاص وليس قتل بالرصاص. عجيب، يعني ليس قتل بالرصاصة، لا قتل عند إطلاق الرصاص. طيب ما هو أنا اللي أطلق بس أنت مؤثر، غير مؤثر، يبقى لك فعل بس غير مؤثر. طب هذا معنى أني ما لي فعل مؤثر، وإحنا بنتكلم في الفعل المؤثر، أنا لي فعل ولا لا؟ فجعلوه كإيه يا أخواني؟ كسكين. فيه فعل أو في نفسه قدرة وكذا لكن غير مؤثرة، ولهذا يقولون بقى إيه؟ بأن هذا قتل عند مرض السكين، هذا قتل عند كذا، هذا النبات نبت عند وجود التقاء الماء بالأرض ليس بالماء، ينفون هذه الأسباب في الحقيقة، ولهذا يسمون نفاة الأسباب، مش المطر هو اللي طلع النبات بإذن الله، مش السكين هو اللي قطع وانت اللي قاطع بإذن الله، لا لا، إنما هذا قطع عند السكين، هذا الماء نبت عند كذا، هذا الولد خلق عند التقاء الايه المني هذا بالمني ذاك، وهكذا. يبقى فعل لكن غير اخواني غير مؤثر، فعل لكن غير مؤثر. طبعا أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فقالوا ايه؟ للعبد مشيئة وللرب مشيئة. للعبد إرادة، للرب إرادة، وإرادة العبد حقيقية وإرادة الرب حقيقية، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب. يبقى إذن القدرية غلوا في إرادة العبد حتى نفوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب حتى نفوا إرادة العبد. طب أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذا بالنسبة لمبحث القدر. لا، على دي بقى في مبحث ثاني، الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فالمشركون يحتجون بالقدر على الشرك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالذين يحتجون بالقدر على المعاصي هؤلاء مشركين، كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وده بيقول لو شاء الله ما عصيت. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لكن يجب الإيمان بأن المعاصي بقدر. في فرق بين اعتقاد أن المعاصي بقدر وبين الاحتجاج بالقدر على المعاصي. إيه الفرق يا محمود؟ احتجاج بالقدر على المعاصي يعني إيه؟ يعني أقول ما أحد يلومني إن سرقت أو قتلت أو كذا، ليه؟ أنا سارق بقدر، أنا قاتل بقدر، ليه تلومني؟ واضح؟ وأيضا المشركون قالوا ذلك. طيب، الذي قدر هذا هو الذي حرم هذا، بالشرع حرم الزنا، والزنا وقع بقدر، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية لأنك تبرر، وهذا خلاف النص. فالذي قدر عليك الزنا هو الذي حرم عليك الزنا. هل لما زنيت أنت عرفت القدر فامتثلت؟ يعني تقول أنا بامتثل القدر؟ القدر يكتب أعمالك، والشرع يميز أعمالك، هذا خير وهذا شر، هذا تفعله وهذا لا تفعله، فأنت تحتج بالشرع مش تحتج بالقدر. ولهذا هؤلاء يبطلون هذه المسألة في أمور دنيا. طب أنا هسرق مالك، طب ما أنا سرقت بقدر، هتيجي تقول اقطعوا يده، طب ليه؟ أنا سرقت بقدر. على ما تعترض؟ لا تعترض، لا تعترض. ولو زنى رجل بامرأتك فلا تعترض، ما زنى القدر. وبعدين اجلس في بيته واغلق الباب ولا تعمل، ما هو الرزق بقدر، ليه تعمل؟ كل هذا طبعا كلام ايه؟ كلام باطل، كلام باطل. واعطيكم فائدة دقيقة جدا اكتبوها، منطلق الخلاف بين القدرية والجبرية، منطلق الخلاف بين القدرية والجبرية أن، أو نقول النظر إلى الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالقدرية وقفوا عند الإرادة الإيه؟ الشرعية، وقفوا عند الإرادة الشرعية. من هم؟ القدرية. فقالوا الإرادة الشرعية تساوي المحبة، والله لا يقدر إلا ما أحب، والله لا يقدر إلا ما أحب. ومن هنا إيه؟ فتكون المعاصي وكذا من أفعال العبد لا من تقدير الرب. وقفوا عند الإرادة الكونية الشرعية. طب والجبرية وقفوا عند الإرادة الكونية، وقالوا كل شيء قدره الله، كل شيء هذا قدره الله عز وجل. وإذا كان كل شيء قدره الله إذن يحبه الله عز وجل، إذن الله عز وجل ماذا يحبه؟ فالله لا يبغض شيئا ثم يريده، فكل ما أراده الله فهو يحبه. إذ كيف يريده ولا يحبه؟ هناك عند القدرية، إذ كيف يكرهه ويقدره؟ فالمسألة رجعت إلى إخوان الإرادة الكونية والشرعية. دول غلبوا الإرادة الشرعية، طالما الله عز وجل يكره الكفر كالمعاصي يبقى ما إيه؟ يبقى هنا ما أرادها من العبد، العبد هو المريد له. وهناك طالما الله أرادها يبقى الله يحبه. وعند أهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة الشرعية بها شرع، وهذه خاصة بما يحب، والإرادة الكونية بها خلق، والكونية تكون لما يحب وما لا يحب لحكمة، وأما الشرعية فتكون لما يحب. وعليه فإن رسول الجماعة يقولون الله يريد، قد يريد كونا ما لا يحب شرع. هم عندهم لا، طالما الله أراد كونا يبقى يحبه، ده الجبري. طب القدرية طالما الله بيكره شرعا يبقى ما أراده. احنا عندنا قد يريدها كونا ويكرهها شرع لحكم. الله يكره ابليس لكن قدر خلقه وايجاده ليبتلي بها عباد. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وان تشكروا يرضه لكم. مع ان هذا كله ايه؟ بقدر. الله يكره الاختلاف لكن اراد بك اراده كونيه قدري. قال تعالى ولا زالوا مختلفين الا من رحم ربك. ولهذا البعض يقول لك ايه، انتوا بتحضروا الاختلاف والجماعات وما ادري ايه والخروج على الصلاتين وكل الحاجات دي بتحذروا منها انتوا. الا هو اليس الله هو الذي اراد؟ فعلما تحذرون من الاختلاف والله عز وجل يقول ولا زالوا مختلفين، الجواب ايه يا بدران؟ هنقول ايه؟ هو بيقول لك انتوا ليه بتحذروا من الجماعات والاختلاف مع ان هذا قائم؟ قال لو جلستم 24 ساعه تحذرون كل يوم هو برضو قائم قائم، لازم جماعة كذا ولازم جماعة كذا ولازم كذا ولازم كذا ولازم مختلفين إلا من رحمة ربك إلا من السنة فإنهم لا يختلفوا. نقول إيه الجواب؟ ها جواب واحد، يعني طالما الله مريد الاختلاف أنتوا ليه بتحذروا؟ أيوة أحسنت يا وائل، نحذر بموجب شر، وإن كنا نؤمن بموجب قدر أنه قائم، بل الله عز بل إننا نحذر من الكفر من جهة الشرع مع أننا نعلم أن الله خلق الكفر وخلق المؤمن وسيبقى الكفر، بل الكفر هو الأطول إيه بقاء، لأن الله سيرسل ريحا تقبض أرواح المؤمن فلا يبقى لشر خلق فعلم تقوم الساعة. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذا أمر مهم جدا لابد أن ننظر إليه، أن ننظر إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تمصح.
نعم أكمل هنا يقول ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، يعني وهما الملكان اللذان يأتينك في قبرك سألك من ربك ومن دينك ومن نبيك. فتنة القبر، أسئلة القبر الثلاثة، عن الرب وعن الإسلام وعن الدين. أما المؤمن فيجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فيقول ها ها سمعت ناس يقولون قولا فقلته. طيب هذا لا ننكره. وأهل السنة والجماعة لا ينكرون عذاب القبر ولا نعيمة كما نطقت بذلك ماذا؟ النصوص، سواء من القرآن أو من السنة. من القرآن آيات، منها قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، استدل بها السنة على عذاب القبر. وكذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني قبل ذلك. وأيضا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون حال الموت. وأما السنة فكثيرة جدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث بن عباس الكل بيحفظه، وهو ماذا؟ أن النبي مر على رجلين على قبرين فقال إنهما يعذبان ويعذبان في كبير الحديث. وحديث البراء بن عازب أيضا للناس تحفظه جميعا في عذاب القبر ونعيمه وغير ذلك. فكل هذه نصوص تدل علي على عذاب القبر ونعيمه، وقد اتفق وأجمع العلماء على ذلك. طيب خالف في ذلك مين؟ الخوارج وبعض المعتزلة خالفوا في ذلك فأنكروا عذاب القبر ونعيمه. كذلك أيضا ما يجب الإيمان به الحوض، والحوض يكون في العراصات ويصب منه ميزابان من الكوثر، فيه ميزابان من الكوثر اللي في الجنة. الحوض في العراصات والكوثر فين؟ في الجنة، ويصب منه ميزابان في الحوض الذي في أرض المحشر. وهذا الحوض قد ورد وصفه بسعته وحلاوته وصفائه، فبين النبي أن طوله شهر وأن عرضه شهر، وأن ماء أحلى من العسل أصفى من اللبن، وأنه يحيط به كيزان كنجوم السماء وجاء كعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقد استشكال بعض يقول كيف أنه نقول بأن لا يظمأ بعدها مع أن المؤمنين يشربون في الجنة. نقول المؤمنين يشربون في الجنة تلذذا لا عطشا، والأكل في الجنة لا يكون عن جوع، والشرب في الجنة لا يكون عن عطش. إن لك فيها ألا تجوع ولا طعام، وإذاك لا تظمأ فيها ولا تضح. فالجنة لا جوع فيها ولا عطش. طيب سؤال، هل الأنبياء أحواض أيضا مثل ما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو حوض نبي يرده الخلائق كلهم؟ الجواب: لكل نبي حوض، لكن أعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب دائما نسمع: واسقنا من يده الشريفة شربة ماء. هل نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي يناول أمة ليسقيهم؟ حتى نقول هذا، جاء في بعض الأخبار لأناولهم، جاء في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يناول بيده صلى الله عليه وسلم. طيب هل كل الأمة تشرب؟ لا، يحجب أقوام، منهم من يحجب حجبا مطلقا وهم المرتدون، ومنهم من يحجبون وقد اختلف أهل العلم هل يحجبون حجبا مطلقا أم لا، وهم من لم يكفر من أهل البدع وبعض أصحاب المعاصي التي ورد النص به، منهم من قال يحجبون أيضا، ومنهم من قال يحجبون حينا ثم يعودون يشربون حينا، لكن ليسوا كالذين يشربون من أول مرة. هذا باختصار ما يتعلق بالحوض وهو يكون في العرصات. وهل يكون قبل الصراط أو بعد الصراط؟ الجواب: يكون قبل الصراط. يكون ماذا؟ قبل الصراط. ليه؟ لأن بعد الصراط الجنة، فمن تجاوز دخل الجنة. إنما في حديث الحوض: أناس سيزادون، ويقال فسحقا سحقا لما يستفسر النبي، فإنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك. قال: والميزان، فنؤمن بالميزان، والميزان ميزان حقيقي وله كفتان ولسان وتوزن عليه الأعمال. وهذا بالإجماع، أجمعوا على الحوض وأجمعوا على الميزان. يعني هل هناك من ينكر الحوض؟ هناك من ينكر الحوض، وهناك من ينكر الميزان. هناك من ينكر الميزان. هو المبتدع ماذا ينكر الثابت عند سلف الأمة؟ وإن له إن لا يرجعون. ولهذا أخوان احمدوا الله على السنة، أخوان احمدوا الله على السنة. الحوض ورد بنصوص ونصوص متواترة، نعم قد رواها العشرات من الصحابة؟ نعم، إذن سمعنا وطعنا. طب والميزان؟ والميزان كذلك، الحمد لله نؤمن به الميزان، والميزان أيضا مجمع عليه، والميزان مجمع عليه ولله الحمد والمنة، ميزان مجمع عليه. والذي اختلفوا فيه هو ماذا يا إخوان؟ هو الموزون، هل الذي يوزن العمل أو العامل أو الصحيفة؟ ونقول الجميع ورد بالأخبار، فنقول الأصل وزن العمل هذا، ويوزن معه العامل طارة والصحيفة طارة، لكن الأصل يرجع العمل. وهل الميزان واحد متعدد؟ برضو خلاف، والراجح أنه واحد، ولكن التعدد يكون باعتبار الموزونات. واضح؟ يبقى الحوض مجمع عليه، عذاب القبر ونعيم مجمع عليه، الميزان مجمع عليه، شوف الثلاثة في بيت واحد، فعذاب القبر ونعيم والحوض والميزان كل ذلك أخواني مجمع عليه عند السلف، لم يختلف السلف في ذلك والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لما خالف في ذلك أهل البدع، هم الذين يخالفون كما يخالفون في كل شيء. عزنا الله وإياكم من أهل البدع، ورزقنا وإياكم الاستقامة. ولهذا يا إخواني أعظم نعمة ينعم بها العبد على الرب على عبده نعمة إيه؟ نعمة السنة، نعمة السنة، نعمة الاستقامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النار في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق يوضح.
طيب قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق يوضح، إلى غير ذلك. هذا بقية ما يكون في اليوم الآخر. ومن ذلك ماذا إخواني؟ وأعظم ذلك مما وقع في الخلاف بين أهل الجماعة بين أهل البدع، خروج عصاة الموحدين من النار. هل يخرج عصاة الموحدين من النار؟ الجواب نعم، للأحاديث الكثيرة في ذلك، وهي متواترة في خروج عصاة الموحدين من النار، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، فإنهم يخرجون من النار، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. كذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم في إخراج النبي ويشفع أربع مرات في إخراج عصاة الموحدين، وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة، وإخراج قوم من النار قد حرم الله على مواضع السجود أن تحرق وغير ذلك، كل هذا ثابت بالأدلة. من الذي خالف في ذلك يا أخوان؟ من الذي خالف في ذلك؟ ها، خالف الخوارج والمعتزلة. طب ماذا قال الخوارج والمعتزلة؟ الخوارج والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا، من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدي ولا ظهر الدهري. لماذا؟ لأن الخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، وبالتالي من دخل النار فلا يخرج لأنه كافر. طيب والمعتزلة يخرجونه من أصل الإيمان فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، بالتالي فإنه لا يخرج من النار، لأنه لو خرج من النار دخل الجنة، والجنة يدخل إلى نفس مؤمنة، والعاصي الذي يموت على معاصيه ليس بمؤمن، فلا يخرج من النار. وهذا خلاف قوي وكبير بين أهل السنة والجماعة وبين ماذا؟ وبين الخوارج والمعتزل. طيب ننبه على مسألة هنا، كثير من الناس قد يقول بأن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في الحكم الأخروي في مرتكب الكبيرة، اتفقوا في الحكم الأخروي، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب اتفقوا واختلفوا. اتفقوا في خلوده في النار، واختلفوا في صفة تأبيده. هم قالوا مؤبد ولا يخرج، لكن اختلفوا في صفة التأبيد. أما الخوارج في صفة التأبيد قالوا أبد لأنه كافر، وأما المعتزلة فقالوا لأنه في منزلة بين المنزلتين. وكذلك قدر العذاب، أما الخوارج فقالوا ماذا؟ ها؟ عذابه عذاب الكفار، وأما المعتزلة فقالوا هو دون عذاب الكفار. يبقى إذن اختلفوا واتفقوا. اتفقوا على يا أخوان على تأبيده في النار، واختلفوا في موجب التأبيد. فهذا هؤلاء الخوارج يقولون لأنه كافر، وهؤلاء يقولون في منزلة بين الايه، بين المنزلتين. طيب يعني صفة التأبيد يعني ايه برضو صفة التأبيد عشان فهمها بس، اختلفوا ولا اتفقوا؟ تمام جميل تمام، يعني ده كافر وده في منزله بين المنزلتين. رجعت تاني للتأبيد، احنا طلعنا من التأبيد خلصناه بح ته. تأبيد مؤبدين، نرجع بقى انت مؤبد لانك ايه؟ لان كافر هنا ولان في منزله بين المنزلتين هون. ليس بكافر وليس بمسلم، ليس بكافر وليس بمؤمن. طيب وبالتالي حصته بقى من العذاب، عذاب الكافر ده اعلى، وانما في منزله بين المنزلتين ادنى. يبقى المعتزل يكون هو اقل من عذاب الكافر دونه، والخوارج يكون هو عذابه عذاب كافر لانه كافر. طيب ثم بين شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعه عامه وخاصه. عامه يشترك فيها الانبياء والمؤمنون والى اخره. طيب الاشتراك هذا، الشفاعة هذه المشتركة هي الشفاعة في إخراج عصاة الموحد من النار. دي الشفاعة التي تكون عامة، لكن النبي له من هذه الشفاعة العامة أوفر حظ وإيه ونصيب. أما الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فأقسام، من الشفاعة لأهل الموقف في الموقف للفصل بين العباد في ذلك، وهذه شفاعة إيه؟ خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وشفاعة في دخول الجنة، فإنه لا يدخل الجنة أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لعم أبي طالب في تخفيفه، تخفيف العذاب عنه، فإنه لا يتقبل شفاعة في كافر في التخفيف، لكن الله أعطاه للنبي في أبي طالب فقط. هذه شفاعات خاصة برسول الله. والشفاعة العامة للنبي منها أوفر حظ ونصيب، لأنه يشفع أربع مرات. واضح إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا.
طب بالنسبة ل عذاب القبر ونعيمه، كما قلنا في ثبوته. طيب هل هذا العذاب دائم؟ نقول أما الكافر فدائب، وأما المؤمن فإنه متقطع. طيب هل كل أحد في القبر يسأل من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ الجواب الأنبياء لا يسألون، بل يسأل عنه، وكذلك الشهداء والمغابطون ورد نص فيه، وقد اختلفوا في المجانين الصبيان، لكن الأنبياء لا يسألون، والمرابطون والشهداء لا يسألون، أما الصبيان والمجنون قد اختلفوا فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا نعم. تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح يمرح.
يمرح.
وقل إنما الإيمان
يمزح. نعم. وقل طيب نقف هنا بس في مرتكب الله. كبيرة وكذا. يقول وقل ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. من الذي كفر أصحاب الكبائر إخوان؟ من الذي كفرهم؟ الخوارج. مرتكب الكبيرة بين الفرق. نقول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة على أقسام. نقول الفرق يعني في مرتكب الكبيرة على أقسام. الفرق في مرتكب الكبيرة على أقسام. وأهل السنة وسط بين فرق الأمة في مرتكب الكبيرة. أما المرجئة فقالوا إنه إيه؟ كامل الإيمان. أما المرجئة فقالوا كامل الإيمان، يعني المعاصي ما تؤثر. وأما الخوارج المعتزلة فقالوا يخرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة المنزلتين كما عند المعتزل. طيب أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا لا يخرج من أصل الإيمان، لا يخرج من أصل الإيمان، لكنه يخرج من كماله الواجب. لكنه يخرج من إخواني من كماله الواجب ويبقى له أصل الإيمان، فهو فاسق ملي، فهو عاص وليس بكافر. للنصوص الشرعية. أما الخوارج غلبوا بقى لازم حنزوا مؤمن، فقالوا إذا انتفى الإيمان فالكفر. وأما المرجئة لما قالوا بأن الأعمال تدخل مسمى الإيمان، إذا مهما فعل المعاصي فالإيمان كامل، لأن الإيمان عندهم ماذا؟ على حسب كما سيأتي. لأن الإيمان لو نقص كفر، فلهذا قالوا العاصي كامل الإيمان. إذن الزاني المرجئة يقول كامل إيمان، الزاني أخرج يقول كافر، الزاني المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، أهل السنة يقولون لا فاسق. وعليه أخواني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما المنفي هنا؟ كمال إيمان الواجب. إنما عند الخوارج والمعتزلة المنفى أصل الإيمان. وذلك لأن النصوص لم تكفر الزاني، فكيف تكفرون؟ لو كان كافرا لما قال تعالى الزنات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما متجلد، إذ المرتد لا يجلد يقتل. لو كان العاصي هذا كافرا لقال تعالى والسرق والسرقة فاقطعوا رقابهما مش أيديهما، فهذا دليل على أن السرقة وكذا وبالتالي ليست كفرا، وبالتالي يكون الإيمان المنفي هو ماذا؟ هو الإيمان الكامل. دائما المنفي اللي هو الإيمان المطلق. ولهذا اكتب هذه العبارة، الخوارج والمعتزلة يقولون بأن الإيمان المنفي هو الإيمان المطلق، مطلق الإيمان. المخارج المعتزلة يقول إن إيمان المنفي اللي هو مطلق الإيمان، والخوارج والمعتزلة وأهل السنة يقولون الإيمان المنفي الإيمان المطلق. طيب سؤال، ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل، وده اللي بينفع عند أهل السنة. ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. وماذا؟ الإيمان الناقص، وإذا لا يمكن نفيه عند أهل السنة إلا بالكفر. متى ينفى مطلق الإيمان؟ إذا كفر. لكن الإيمان المطلق ينفى إذا عصى. فلا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه، أي في تكفير صاحب الكبيرة، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لأنه لا يرى الأعمال داخلة في سوى الإيمان، ويرى أن العاصي كامل الإيمان. ألا إن من مرجي بالدين يمرحه، فإن الخوف من الله يزني وتقول كامل إيمان، سبحان الله. لكن هنا نقطة لابد من تنبيهها، اكتبوا كده: فائدة في معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة، فائدة في معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة. المرجئة يرون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، حيث إن الإيمان إذا نقص كفر، ومرتكب الكبيرة عندهم ليس بكافر، إذن هو كامل الإيمان. اثنين: المرجئة يرون أن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد إلا من غلا منهم، فيقولون لا يدخل تحت الوعيد ولا يعذب، وهذا قول لا يعرف قائل به على التحديد، كما قال ابن تيمية رحمه الله. قيل مقاتل، يقول ابن تيمية قيل مقاتل، والظاهر أنه لا يصح عنه. يبقى لا تفهم ان هم المرجئة لما يقول يا وائل ان مرتكب كبيرة كم الايمان انه لا يعذب، لا. ها قاعد ليه دي كده يا وائل او الشيخ محمد، قول لنا ديت المرجئة في مرتكب الكبيرة، هل المرجئة لما بيقولون بان مرتكب الكبيرة كم الايمان هل معنى ذلك انه لا يعذب؟ ها الشيخ محمد، أقول هل مرتكب الكبيرة، المرجئة لما بيقول بأن مرتكب الكبيرة ليس بإيه بنقص بل هو كامل الإيمان، هل معناه هو لا يعذب؟ الإيمان عندهم واجب، يعني هو يكون معرض للوعيد، فلا يلزم من كونه كامل الإيمان أنه إيه أنه لا يعذب كما يفهم البعض. البعض يعتقد أنه لما المرجئة يقول كامل الإيمان معناه أنه لا يتعرض للوعيد ويعذب، لا، لسيما قول مرجئة الفقهاء، وده اللي جعل ده بالعز في شرح تحوية يقول إن الخلاف إيه صور، طالما إن هما بيرون إنه يعذب ومتعرض تحت إنه عرضة للوعيد وكذا وكذا، وإنه العمل ده واجب وإن العمل من الدين، بس ولا يدخل في مسمى، فيكون الخلاف صور. يعني انتبهوا، وده عملوا الفائدة الثالثة، أن المرجئة يرون أن العمل من الدين لكنه ليس من الإيمان، يرون العمل إيه ده من الدين، مش عمل خارج الدين، لا خارج الإيمان، خارج مفهوم الإيمان لكن ليس خارج مفهوم إيه الدين. نعم. طيب، وقل
قال رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
طيب، الله أكبر. يا إخواني الحمد لله على السنة. شيخ سالم، في نعيم أعظم من السنة؟ في نعيم أعظم من السنة؟ ما في نعيم أعظم من السنة أبدا. ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء، لا أنا معتزل ولا أنا أشعري ولا أنا جبري ولا أنا متريدي ولا أنا قدري ولا أنا صوفي ولا أنا رافضي ولا أنا إخواني ولا أنا تبليغي ولا أنا حزبي ولا أنا رسلاني ولا أنا برهامي ولا كل هذا. يا الله، ما أنت إيه؟ أنت وائل سني؟ طب كلهم بيقولوا سنة، ما الفرق بينك وبينهم؟ يلا أعطيني، يلا كل بيقول بأننا على السنة وأننا سلفيون، ما الفرق بينك وبينهم؟ مصدر تلقى مصدر سأل. هم يقولون كتاب السنة فهم سلف الأمة، ها هم بيقولوا كذا. عايزين نحاكم محاكمة، احنا جلسين مع بعض اهو معاهم، عايزين نحاكم محاكمة فورية، نقول طيب وش انتوا عارفين من السلف؟ اه طب نزل الكتب دي. تريدون اي كتاب سلفي نتحاكم ليه؟ هاتوا اي كتاب وصول سنة احمد يعجبكم احمد أهد. حط انت حسان، انت حويني، انت فلان، انت كلكم، انت عدو، انت كلكم هؤلاء، انت ابو غامي، انت رسلاني، انت كذا. نعم احمد يقول بانه يجوز الخروج على الامام، وانما خرج على امام المسلمين فهم تدعون على غير الطريق، وانت يا فلان ويا فلان ويا فلان خرجتم الى الميدان وتقول لن تفضل الاعتصامات، وتقولون ان السلف اختلفوا الخروج والسلف اجمع، وتقول انت حويني ما يوجد سلطان شرع وجه الارض، فاذا لم يكن لهم جماعه الامام مثل زماننا مثل زماننا جماعه ولا امام. طيب هذا الكتب ما تقول هذا؟ تعالى وانت يا رسلان بتقول ان يجوز العزل بغير مكفر. طب والسلف اجمعوا على أنه لا يجوز منابذة السلاطين ولا نزع اليد ولا الخروج ولا المفارقة ولا إلى آخر ذلك، وأنت ترون المفارقة والنزع والخلع كل هذا ترون، والنبي نهى عن هذا كله. قال النووي وأجمع السنة السلطان لا ينعزل بالفسق. يبقى الضابط هنا بقى العملي كتب السلف، ننزل كتب السلف ونتحكم إليه. فاللي بيقول بفهم السلف الأمة هذا هو فهم السلف الأمة، لا تصدر فهمك على انه فهم سلف الامه، فهم سلف الامه والموجود هشام رسلان حو اي احد على وجه الارض، كل من ادعى فهم السلف فان فهم السلف في دواوين. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، اخرج كتابك السلفي واقرا منه. ولهذا يا اخوان انتبهوا، سبحان الله، شوف قامت الثورات وأصحابها لم يخرجوا كتابا يا بدران. شفت واحد في الميدان بيخرج كتاب سلف يقرأ منه؟ شفته من 15 سنة هم. حصلت ثورات وحصلت فتن، من الذي أخرج كتابا فقرأ منه على قناة أو قرأ منه في ميدان أو قرأ منه على منصة؟ شوفوا حلد عن السلام بيقف على المنصة أمام مدينة الأنامي، أيها المرابطون أيها المجاهدون، مرابطون عليه مجاهدون بإيه؟ بالخروج على السلاطين. يعني إذن بدل ما يقول أيها الخارجيون الخارجون يقول أيها المرابطون المجاهدون. يا الله يا أخواني، يبقى الفرق بين العبارات، احنا نقول ايه؟ ايها الخارجيون عودوا. طب وحيد ايها المرابطون، وده سلف وده سلف، وده بيقول كتاب السنة بفهم سلف الامة، وده بيقول كتاب السنة بفهم سلف الامة. طيب نفتح الكتاب، انت بتكفر مبارك اللي انت طالع انتاج؟ لا. طب اذا لماذا تخرج الناس تكفره؟ طب علامة حكم غير ما انزل الله؟ ابن عباس والأمة يقولون كفر دون كفر، ومن قال بالخروج على حسن لأنه يحكم بالقوانين الوضعية يلزمه على قول الخروج على مرسي لأنه يحكم بالقوانين الوضعية، فعلما فرقتم بين متماثلين؟ يا من خرجت ثم دفاعا عن مرسي، لماذا خرجتم على حسني؟ وما الفرق بين حسني ومرسي وكلاهما محمد؟ فهما اتفق اسما ووزنا، ذاك محمد حسني وهذا محمد مرسي، فخرجتم على حسني وخرجتم مع مرسي، فلما؟ لما هذا حاكم بالقانون الوضعي وهذا حاكم بالقانون الوضعي؟ قالوا لأن مرسي كان مقران وهو يريد أن يحكم الشريعة لكن كان مكرها. نقول كذبت، فإن مرسي ما قال بماذا؟ بأنني أريد أن أطبق الشريعة وأنا مكره، بل إنه قال إن دستور 23 هو الشريعة أريد. فإذا كانت دستور 23 هو هيخرج لي، هيطالب بالشريعة، هي الشريعة أصلا هي موجودة، فإذا الشريعة موجودة. وحسني لم يقل هذا، يعني تستطيع أن تنسب إلى مرسي التبديل، بس إحنا في معتقدنا لا ننسب التبديل، بس هو على مذهبهم تبديل. قال الدستور هو الشريعة، ومن قال الدستور هو الشريعة لو اعتقد بعد قام الحجة يبقى كافر. لكن هل قال حسن الدستور والشريعة؟ لا. يبقى هذا أشد، ومرسي كان عالم بهذا وحسن ما كانش عالم بهذا. يبقى إذا اللي بيكفر بكون وضعية، ما الفرق عنده بين مرسي وحسن؟ فهذا تفريق بين المتماثلين. أما نحن فلا مرسي ولا حسن، وكلاهما سلطان شرعي. مثل الحويني لم يجد مندوحة لأحد لا يضع لي مرسي، ولابد أن نضع لمرسي، ولابد أن نقف مع مرسي، ولابد ولابد إلى آخر ذلك، ولم يرى المظاهرات على مرسي، مع أن الحويني يقول لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض. أي سلطان بيحكم القانون الوضعية مش سلطان شرعي عندي. مين؟ عند الحويني. بل حويني يقول في شرحه على حديث حذيفة لما قال للرسول فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله، قال فلزم لهم، فلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعلق الحويني على هذا الموضوع، يقول إيه على حديث حذيفة فإذا لم يكن لهم جماعة إمام، قال مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. تخيل محمود بيقول لا جماعة ولا إمام، يعني لا جماعة ولا إمام يعني كلهم سلاطين غير شرعيين، يعني ماذا؟ يعني نخرج عليه، يعني ماذا؟ يعني ليسوا من لازم هذا القول، لهم ليسوا مسلمين، لأن السلطان الشرعي هو السلطان المسلم. متى لا يكون سلطانا شرعيا؟ إذا كفر. لحديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في المرهان. فمتى أقول هذا مش إمام؟ أما يكون كافر، يعني ترامب هذا إمام للمسلمين اللي هناك؟ لا، هو كافر مش إمام له. نتنياهو إمام لليهود اللي هناك أو اللي يدخل في دولة إسرائيل؟ ما هناك مسلمون داخلين، عرب 48 دول مسلمون، هل ده إمامهم؟ لا، لأنه كافر. طب خامنئي مش إمام في إيران لأهل السنة؟ كافر. فإذا كان الرجل كافرا أصليا أو كفر بالردة فليس سلطانا شرعيا. طيب لما الحويني يقول هذا الكلام، ولما برهاني يقول أيضا إن الحاكم القانون وضعية هذا ليس سلطانا شرعيا، وده تناقض آخر أيضا. يا وائل، يقول برهامي وجماعته حزب النور ان الحاكم اللي بيحكم القانون الوضعية ليس سلطان شرعي. طيب اذا كان الامر كذلك فلماذا تدخل انت في القانون الوضعية؟ فان الانتخابات قانون وضعي، وان الدخول في مجلس الشعب الذي هو مشرع في عرف القانون حكم الشعب نفسي بنفسه قانون وضعي، على ماذا تدخل؟ هذا يا اخواني كله بعد عن منهج السلف وعدم تحكم الكتاب والسنة. فلهذا كل يقول أنا سلفي، لكن أين الكتاب السلفي؟ هل حويني لما قال من يوجد سلطان شرعي ده على وجه الأرض ده من كتاب سلفي؟ هل لما يقول مثل زماننا مش مثل مصرنا، لا مثل زماننا، هل الألباني قال ذلك؟ هل الألباني لم يعتبر حاكم الأردن حاكم شرعيا؟ لا. ولا حاكم مصر ولا كذا؟ لا، بيعتبر حاكم شرعيا. هل ابن باز، هل كل دول؟ الشيخ العثيمين حرم الثورات فين؟ في الجزائر، خرجوا على حاكم الجزائر وكان يحكم القانون الوضعية، وهكذا. فكل من حكم غير منزل الله يكون كافرا أو ليس سلطان شرعيا، ليس سلطان شرعيا، إذن هو كافر. لأن متى، من هو سلطان شرعي عند أهل السنة والجماعة؟ السلطان المسلم، سواء حكم بمنزل الله أو لم يحكم بمنزل الله. النبي نفسه قال وتكلم في الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فقال في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني لا يحكمون بالشريعة. في مرجان قلوب قلوب الشياطين في جثمان إنس معهم جنود كالزبانية. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ضارك وأخذ مالك. طيب، هنا انتقل رحمه الله إلى مبحث الإيمان، وقال بأن الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا من معصية وطورة من طاعته ينمو في الوزن يرجحه. بين معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان خمس نونات: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجرح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. طيب، دول خمس نونات، خمس نونات. طب ما الفرق التي خالفت في مبحث الإيمان؟ المرجئة من وجه، والخوارج المعتزلة من وجه. الخوارج المعتزلة أسقطوا نونين، وفقون في ثلاثة وخالفون في نونين. وفقون فقالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجرح والأركان، ولم يوافقون في الزيادة والنقصان. طب المرجئة خالفون في النونين مثل الخوارج، ونون ثالثة وهي عمل بالجرح والأركان. واختلفوا بقى فين؟ في القول والاعتقاد. فمن قائل بالقول، ومن قائل بالتصديق، ومن قائل بهما على حسب الفرق. فالمرجئة فرق، الأشاعرة قالوا إيمان تصديق، والكرمية قالوا بأنه قول، ومرجئة الفقهاء قالوا قول وتصديق، والجهمية قالوا معرفة، لكن اتفقوا على إخراج ثلاث نونات: الزيادة والنقصان وعمل الجوارح والإيه والأركان. وأهل السنة والجماعة أسعدوا بالدليل، لأن كل هذا قد دلت عليه الأدلة. فالإيمان قول وعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأرض عن طريق، والحياء شعبة إيمان، وكل هذا من أصول الإيمان. يزيد وينقص لقول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
طبعا ننبه على مسألة في الإيمان، وهي حكم تارك أعمال الجوارح كلية، اللي هو أصل الإيمان، اللي هو جنس الأعمال. نقول إجماع أهل السنة والجماعة على أن من ترك الأعمال كلية مع العلم بها والقدرة عليها كافر، وقد نقل إجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الشافعي لما قال: والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. أما من يقول أعمال الصالحة شرط كمال فيصح الإيمان بدونها، فقوله قول المرجئة. المرجئة هم الذين يقولون لا يكفر بترك الأعمال كلية. نعم. طبعا المعتزلة والخوارج يقولون بخروج من الإيمان بترك عمل واحد، عمل يخرج من أصل الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزل من الثاني كما عند المعتزل. وهؤلاء أهل السنة بريئون منهم. فأهل السنة جماعة يقولون بأن من ترك أعمال كلية كفر، أما من ترك بعض الأعمال وفعل بعض الأعمال وكذا، هذا عاصم. إلا أن بين أربع وقع في نزاع، والصلاة الصحيح أن من تركها كفر، لأن النبي قال: العهد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين كفر الشرك ترك الصلاة. ونقي إجماع على ذلك، كما ذكر عبد الله بن شقيق العقلي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من تركه كفر غير الصلاة. طيب، نعم. ودع عنك آراء رجالي وقولهم فقول رسوله أزكى وأصدق. الله أكبر. لا تجعل دينك الشيخ فلان والشيخ علان أبدا، اجعل دينك قال الله قال رسوله قال السلف. بعض الناس يا أخواني قد يظن حينما نحذر من حويني ولا عدوي ولا هؤلاء، أخواني ليس بيننا وبينهم خصومة دنيوية، بل نتمنى أن يكون هؤلاء جميعا أصحاب سنن، بدلا من أن يتكلم بسنة واحد اثنين ثلاثة عشرة يتكلم بها آلاف المؤلفة، إيه الإشكالية؟ لكن إذا كان إما السنة وإما الشخص فمن نقدم؟ السنة. لا تقبل القسمة أصلا، أصلا لا يوضع شخص مقابل سنة. لو وضع شخص مقابل إيه؟ تخيلوا إن من فتاوى حسان وأنتوا من فتاوى الحويني وأنتوا يمكن سمعتوا هذا، لما قام 7 أكتوبر طبعا كل سلفي لا يمكن يؤيد ما فعلته حماس. ليه يا إخواني؟ ليه؟ لأن حماس قاتلت وقد فقدت شرط الجهاد في الإسلام. إذ الجهاد في الإسلام كلمتان، واحد قصده، اثنان شرطه. أما القصد أن يكون القتال لتكون كلمة الله العليا. حماس بتقول لا، احنا بنقاتل لأن نقاتل يهود لأنهم يهود، احنا بنقاتل لأنهم أخذوا أرضنا واستولوا علينا، ما نقاتل يهود لأنهم يهود. المعركة مو بدينية، يبقى ليس لتكون كلمة الله العليا. طب الكلمة الثانية الشرط، والشرط كلمتان، راية وقدرة، وحماس ليست راية وليست قدرة. ده أبسط سلف يقول كده، لكن يبدو أن أبسط سلف ده ليس منه كثير، لأن ده واضح. النبي قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، والبخاري بوا في كتاب الجهاد باب إيه؟ باب الإمام يقاتل من ورائه ويتقى به. فده أي سلف أصغر سلف يقول كده. طبعا من الذي عارض حماس؟ أهل السنة، اللي سماهم الناس كلهم مداخلة، المداخلة هم الوحيدون الذين عارضوا حماس. طيب ماذا أفتى الحويني؟ قال بأن جماعة حماس جماعة سنية، مع أن حماس لم تخفي أمرين كبيرين أمام مسمع ومرأى العالم، يقولون نحن دعوتنا دعوة الإخوان المسلمون. دول الإخوان المسلمون، دول الإخوان المسلمون أهل السنة. هذا واحد. اثنين، أمام مرأى ومسمع العالم أثنوا على الشيعة والروافض. والحويني نفسه في خطبة قديمة جدا قال الشيعة خط أحمر، حذر يا حماس التعاون مع الشيعة، الشيعة خط أحمر، إحنا ديننا مقدم، عقيدتنا مقدمة. طيب هل تاب الإخوان تابت حماس من ترك الشيعة؟ أبدا. أوسع مرحلة استعان في حماس بالشيعة هذه المرحلة، وكما قلنا لم يستعينوا فقط، هتقول مثلا ده القوم مثلا ضعاف استعانوا، لا ده أثنوا. هذا واحد. اثنين، حتى ولو استعانوا الذي يستعين بالكافر الإمام الحاكم، وهؤلاء ليسوا حكام. قالوا ازاي ده هم حكام غزة، ده هم اللي بيحكموا غزة، فهم ولاة أمور. نقول طيب ترضون حكم حماس نفسها؟ اه طبعا. هنقول لكم يحيى السنوار كان رئيس غزة، مسمى ايه؟ رئيس غزة ولا رئيس حركة حماس؟ قالوا رئيس حركة حماس. طيب غزة فيها حركة حماس فقط ولا حركات؟ حركات قد تصل 10 حركات. يبقى الرجل بيقول انا رئيس حركة. اثنين، أبو مرزوق نفسه متحدث الرسم يوما ما ومن كانت له رئاسة يوما ما يقول لا دولة في غزة، فيش دولة، ما عندناش دولة، احنا تابعين، ولا غزة ولا دولة بلا غزة، لا دولة في غزة ولا دولة بلا غزة. يبقى هم أنفسهم يعترفون أنهم ليسوا ولاة أمور. كيف تعترف أنت لو بنا ولاة أمور؟ حتى لو قلنا استعانوا ليس أنتم الذين تستعينون، إنما الدولة هي التي تستعين. فيقول الحويني حماس جماعة سنية في مقطع دقيقة واحدة، والمداخلة مبتدعة، مداخل هم أهل السنة، يعني أنا مبتدع وحماس سنية في نظر الحويني. أيوة محمود. طبعا حركة فين الشعب اللي قاتل حماس بس؟ لا مش مثلا، خلينا نتكلم في الواقع. اللي بيقتل، اللي قتل من حماس الشعب ايه؟ قتل مش قاتل. وشعب بيتضرب، حماس تضرب وتدخل تحت النفق، ومين اللي انضرب يا محمود؟ الشعب. قال يبقى انت بتضرب قنبلة، بتضرب بتاع ده اي حاجة كده تفرقع لك حاجتين، والشعب يندك بالطيارات حتى وصل القتل، واللي تحت الانقاض مش معروف، والمجروحون 250,000 في شعب كم ألف؟ شعب كم منه؟ 2 مليون. وي طب والباقي بقى مشرد تحت الخيام. فأصبحت القسمة كالآن يا محمود: مقتول، مردوم عليه، مجروح، مشرد. أي عقل يقول هذا؟ تعرف يا محمود يا حبيبي، لما أراد النبي في الخندق، لما جاء الأحزاب، مش هو اللي جابهم، مش هو اللي جلبهم، ولهذا البعض يقول هذا جال دافع. لا، ده جلب مش دافع. تم اليهود فلق بيب بقالهم من 48، عملوا فيك اللي بيعملوا ده، نزلوا بطيارهم قصف. أيوة كان أحيانا بيعملوا كده، أحيانا برضو لما كان حماس بيضرب الصاروخ كانت ردة الفعل كده. جاء الأحزاب إلى المدينة، قبل ما يجي محمود إلى المدينة النبي عمل إيه؟ لما سلمان الفارسي أشار عليه، أشار بإيه؟ حفر خندق عشان ما يقابلهمش، وهما جايين له مش عايز يقابله. ادى واحد. طب اتنين، بنى حصنا وادخل النساء والصبيان فيه الاول قبل ما يطلع على الجبهة، حافظ على النسوان والصبيان. يبقى واحد حفر خندق، اتنين بنى حصن، تلاتة حب يفرق التجمع هذا، فعرض على الأنصار نعطي بعض القبائل الكافرة نعطيها من ثمار المدينة، كمان عرض مال عشان يحافظ المسلمين، خايف عليهم النبي ومعه بكر وعمر وكذا، خايف على أبو بكر وعمر وعثمان وعيال وطلحة والنساء، وحماس مش خايف على أي حاجة. ولما استشار أهل المدينة، لما استشار سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة، إيه رأيكم نعطي بعض القبائل ثمار عشان يرجعوا؟ قالوا يا رسول الله، شيء أمر الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا خايف علينا؟ قال بل شيء أفعله لكم، لا الله أمر بهذا ولا أنا أمر بهذا، أنا بخايف عليكم، رأيت العرب قد اجتمع عليكم، والغرب بقى اجتمع على أهل غزة. هي اليهود بيضربوا بصواريخ مين؟ بيمس أسلحة مين؟ ده حساب مفتوح مع أمريكا، حساب مفتوح كده. قالوا يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية، وكنا لا نعطيهم ثمارنا إلا ماذا؟ إلا بيعا أو قرا. أولما أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. كل ده والنبي ما قدرش، حفر خندق، أراد أن يدفع مالا، وضع المسلمين في حصن. طب ولما أرسل حذيفة يجيب خبر الناس، خبر القوم، قال ما إياك أن تحدث شيئا، لا تظهرهم علينا، ما تقومهمش علينا. أربعة، لذا نصرهم الله بالريح وجودا لم تره. يبقى النبي لم يواجه في الخندق، في غزوة الخندق، وأما حماس واجهت بالخندق، بالخندق حماس تضرب وهي في الخندق. طيب اليهود بقى يضربوا في الخندق؟ لا، يبيد أمة. وأنت إلى اليوم تبادل الأمة وأنت ساكت. بس يا شيخ ده جهاد، إلى متى اليهود؟ هنسكت؟ جميل، وأنت اليوم بتطلب صلح ليه؟ ما تواصل، بس عايزينك تطلع بره وتخلص عليهم. كفايه بقى الشعب، ما سمعتوش انتوا؟ كفاكم يا حماس؟ الشعب نفسه بيقول كده، بيكفي يا حماس، بيكفي يا حماس. ما سمعتوش هذا؟ بس طبعا الدويري مش هيجيبها ولا الجزيرة بتجيبها، ما يجيبوش الحاجات دي. طيب إذن يا حويني، كيف حماس جماعة سنية؟ سنية يعني على أصول السنة، والمداخل المبتدعة يعني خلاف أصول السنة. طب حماس على أي أصل أصول السنة؟ ده إخوانية صرف، تمام؟ والمداخل على البدعة، أي بدعة وقع فيها المداخل وأي سنة رفعها؟ حماس. يبقى انتبه، دعك عنك آراء الرجال، احنا نريد سنة يا إخواني. لا حوينا نفعك، خلي بالك، ولا حسن نفعك، ولا هشام نفعك، ولا أحد ينفعك. ما ينفعك إلا شيء واحد فقط، السنة. وأنا جاي لكم هنا أهو معايا الورقتين بتوعي، أنا مش قاعد تقوم محاضرة مني. أنا قلت لكم شيء، أنا بشرح، أختار لك الرسالة وأشرحها لك. أجيك هنا، هنا البيت ده واحتاج إيه الرسالة دي، طب وهناك في المحافظة التانية يحتاج إيه الرسالة دي، كل واحد بتحطيه ورسالته. بنقعد أيام نختار إيه الرسالة اللي هينتفع بيها ده وده 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 وده، كلها رسالة سلفية. ليس لنا قول، انت اعرف نفسك هذا، ما تقولش والله هشام البيلي افتى بيقول ده بينتقد الحوين. هو انا بنتقده؟ ده السنة اللي بتنتقده، بيقولوا يا حوين كيف تمدح اخوان المسلمين، فاعتزل تلك الفرق كلها يا حوين. انما تقول لم يكن له جماعة من مثل زماننا، وعلماءنا كلهم بيقولوا ان زماننا فيه الائمة الا من كفر، كفروا من القذافي، كفروا صدام حسين، قد كفروا النصيري الأسد، لماذا ما كفروا مبارك؟ لماذا ما كفروا حاكم المغرب؟ لماذا ما كفروا وهكذا؟ لماذا نهوا عن مظاهرات في هذه البلدان؟ لماذا نهوا عنها؟ يبقى فين علماؤك؟ فين علماؤك؟ يسأل الألباني اللي هو الحون بيقول هذا شيخي عن الإخوان المسلمين، هل هم من السنة؟ قالوا هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهلها؟ وانت كيف تجعل الاخوان سنة؟ كذلك حسان يمدح حماس ويمدح هؤلاء، ويعقوب كل هؤلاء يمدحون الاخوان، بارك الله فيكم، وابادوا امتهم. فين بقى المدح الان؟ ولماذا حماس توقف الان؟ طوفان الاقصى هل اعادوا الاقصى؟ طوفان الاقصى هل اخرجوا اليهود من تل ابيب؟ لماذا تطالبون بالصلح؟ لماذا تطالبون بوقف اطلاق النار؟ لماذا اعلى امانيكم ان تطلبوا بوقف اطلاق النار؟ لماذا؟ طب ومن الذي أطلق النار؟ أخذتم 100 و200 وكذا رهينة، أكلتهم شربتهم والشعب جعان، حتى اللي كان معاها كلب رجعته الكلب معاه. وأما نتنياهو دك ليلا ونهار. إذن دعك أراء الرجال وقولهم، فقول الرسول هي أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا أهل السنة الذين هم الطائفة المنصورة فرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الأئمة إلا ما يكون أهل الحديث. أهل الحديث فمن؟ أهل الحديث اللي هم في مقابل أهل الرأي، مش أهل الحديث اللي في مقابل أهل الفقه. أهل الحديث صارت أنه يطلقوا على المعتني بعلم الحديث، وأهل الحديث يطلقون أحيانا ويراد بهم ماذا؟ من هم في مقابل أهل الرأي، أهل الحديث، أهل الأثر في مقابل أهل الإيه؟ الرأي. إذا ما اعتقدت الظهر يا صاحي، يا صاحبي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. اقرأ يا أحمد البيت 40، شوف يا محمود، شوف يا وائل، شوف يا بدران، شوفوا ده الخاتم بقى، الخاتمة العقيدة كلها. بيقول الإمام ابن الإمام بيقول إيه؟ ها؟
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه
اللي هي إيه؟
عقيدة.
العقيدة دي يا صاحبي، يا صاحبي إذا اعتقدت هذه العقيدة التي قلت ولك، ها؟
فأنت على خير تبيت وتصبح.
الله أكبر، تبيت على خير وتصبح على خير. ما أجمل أن تنام على السنة وأن تستيقظ على السنة، لأن موتك يأتيك بعد نوم تنامه أو يقظة تستيقظه. متى يأتيك الموت؟ إما وأنت نايم قم وأنت يا نهارا يا ليلا تبيت فقد أتيك الموت، تصبح فقد أتيك الموت. فمن أصبح على السنة ثم أتاه الموت فلتأته منيته في أي وقت. دخل بعض السلف يا محمود على بعض الأئمة من السلف في لحظة الاحتضار، فإذا به وجل قال له: ألست تشهد كذا وكذا وكذا؟ يقول: بلى بلى. راجع معه المعتقد كامل، معه المعتقد كامل رجعه: ألست تعتقد كذا؟ بلى. ألست تعتقد كذا؟ بلى. أعتقد بلى 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 بلى. فضرب في صدره وقال: مت إن شئت، مت إن شئت. فمن الذي يكون على استعداد أن يموت في أي لحظة وإن مات مات على الخير كله؟ صاحب السنة. قال بعض السلف لما رأى ولده حزينا: ما لي يا ولدي أراك حزينا؟ ما لك محمود حزين؟ قال: مات صاحب لي، صاحبي مات. ها؟ فقال له: هل مات على السنة؟ صاحبك هذا مات على السنة؟ قال: نعم. قال: لا تحزن عليه، لا تحزن عليه يا ولدي، اللي مات على السنة ما تحزن عليه، فإن من مات على السنة مات على الخير كله. إذا ما اعتقدت الظهر يا صاحي، يا صاحبي هذه العقيدة، يا صاحبي يا من أنت معي الآن، يا صاحبي يا من تسمعني الآن، يا صاحبي يا من ستسمعني بعد الآن، إذا ما اعتقدت هذه العقيدة فأنت على خير تبيت وتصبح. ختم الإمام هذه بقوله، اقرأ أحمد.
قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: هذا قولي.
واحد.
وقول أبي.
اثنين، أبي داود.
وقول أحمد بن حنبل.
ثلاثة.
وقول من أدركنا من أهل العلم.
أربعة.
وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله.
خمسة.
ومن قال علي غير هذا فقد كذب.
وهو قولنا. حد معترض؟ كلكم موافقة؟ ده قولكم؟ وهو قول. اللهم إنا نشهدك في هذا الوقت المبارك وفي هذا اليوم المبارك أن تحيينا على هذه العقيدة ونظائرها من عقائد السلف، وأن تميتنا على هذه العقيدة ونظائرها من عقائد السلف، غير مفتونين ولا مبدلين. اللهم اجعلنا لها من الحافظين، من العاملين، من الداعين، من الذابين، من المتحاكمين، من المحاكمين إليها رب العالمين. اللهم استعملنا في نصرة السنة حيثما كنا، حيثما رحلنا، حيثما قلنا، حيثما عملنا، واجعل لأبنائنا من ذلك أوفر حظ ونصيب، ولأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم إنه كما طال جلوسنا ولقاءاتنا طلبا لمرضاتك، اللهم اجعل لنا أوفر حظ ونصيب من هداية. اللهم خفف عنا قيام يوم القيامة بطول ما جلسنا من أجلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أن تجمعنا مع التابعين والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليخ مقتدر. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك أن تجزي عنا خير الجزاء أخانا الشيخ محمد وأولاده وأبنائه وإخوانه والإخوة هنا، أسألك يا ربي أن تجزيهم عنا خير الجزاء، وكل أخ يستضيف السنة وأهلها نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا وياهم وأن تجزيهم خير الجزاء وأن تجعل الخلفة في أبنائهم يا رحمن. أيوة بدران ديت حاضر. هذه ثلاثة أسئلة نجيب عنها. طيب السؤال الأول بيقول: لماذا لا يمكن أن تكون الإخوان والتبليغ والصوفية والأشاعرة والسلفيين من جملة أهل السنة والخلاف يكون فقط في أمور فرعية وطرق الدعوة؟ سؤال جميل جدا. يعني بعض الناس يقول لك إيه الخلاف بين الجماعات؟ ده خلاف فرعي مش خلاف في الأصول. الجماعات الموجودة دي، اجلس يا ولد اجلس كويس. الجماعات الموجودة دي جماعات دعوية مش فرق هالكة نارية، فلماذا لا نقول نحن جماعة واحدة والخلاف بين خلاف يعني ايه في الفروع وكذا؟ نقول اولا انت تعرف الفروع الأصول؟ هل تعرف الفروع الأصول؟ يقول لي وانا اعرف. نقول له الأصول دي فين؟ يقول موجودة في كتب السنة والجماعة. ونقول والفروع؟ يقول مسائل الاجتهاد يعني اللي اختلفها العلماء، كان نزول على ركبتين اليدين كذا بس كده. نقول له طيب والخلاف بين هذه الجماعات هو كان نزول على الركبتين واكل لحم الجزور ينقض الوضوء او لا، ولا خلاف في الاصول؟ هذا خلاف في الاصول. الخروج على السلاطين خلاف في اصل ولا فرع؟ احمد رحمه الله تعالى يقول في اصول السنه، اصول مش فروع بقى السنه، اصول السنه، ومن خرج على السلطان تمام وقاتل السلطان وكذا وخرج عليه فانه على غير الطريقه والسنه. من قذف فقد خرج من السنه وكان على غير الطريقه. هذه اصول. يقول شيخ الاسلام والصبر على جور الائمه اصل من اصول السنه والجماعه. طيب تمزيق المسلمين الى احزاب دلوقتي، حزب وجماعه ولا اخره، هذا مخالف لأصل ماذا؟ الاجتماع، لأننا أمة واحدة. فليخالف النبي قال في رجل قال للمهاجرين ورجل قال للأنصار، قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ دعوة فإنها منتنة، دعوة فإنها منتنة، فما بالك بقى يا للإخوان يا للتبليغ يا لا يا لا إلى آخر ذلك. هذا ليس خلافا في الفروع، هذا خلاف فين؟ في الأصول. هذا خلاف في الأصول. هل اللي عند سيد قطب وحسن بنا خلاف في الفروع؟ هل اللي عند محمد إلياس اللي بايع على أربع طرق صوفية هذا خلاف في الفروع؟ هذه خلاف في الأصول. فقائل هذا الكلام جاهل بالأصول والفروع. طيب السؤال الثاني بيقول لو تكرمتم رؤوس أقدام لماذا الإخوان وحزب النور وكذا أهل بدع؟ أما الإخوان لماذا الإخوان أهل بدع؟ لكثير من الأمور. رقم واحد أن دعوة الإخوان دعوة كما أخبر عن صوفي حسن منه صوفي حصافي وكذا بايع على الطريقة الحصافية ومات على هذه الطريقة وهو يرى أنه لا خلاف بينه وبين التصوف. رقم اثنين لا يرون خلافا بينه وبين الشيعة. الخلاف فرعي مش خلاف في الأصول، ولهذا كانوا من دعاة التقارب مع الشيعة، بل من دعاة التقارب أصلا في مؤتمر في مؤتمرات وحدة الإيه الأديان. أيضا فإن هذه الجماعة جماعة تكفيري، حسن البنا من الخوارج، أطرد شهادة الشيخ أحمد شاكر في زمان حسن البنا وسيد قطب يقول وجماعة الإخوان المسلمين جماعة من الخوارج. طيب سيد قطب الذي كفر المجتمعات والذي دعا إلى الخروج المسلح على السلاطين والحكام، من الذي قتل النقراش ومن الذي واجه الحكومة مواجهات عسكرية وكذا؟ هم الإخوان المسلمون، فهم خوارج العصر كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله. يبقى صوفي وخوارج ويؤيدون الشيعة. ولهذا لاحظوا يا إخوان الإخوان ما يبررون أنفسهم لماذا ندافع عن الشيعة. يعني حماس إلى اليوم نزلت بيانات كده شرعية يعني لماذا الشيعة قلنا فيه بأنه أخوان الصدق وكذا. أبدا الكلام ده اللي بيتنحر فيه غير الإخوان، لكن حماس لم تبرر أصلا نفسها، ما قالت نحن مثلا نستعين بهؤلاء ونثنى عليهم لأنهم كيت وكيت وكيت، لا لا هم كما يرون. فلا شيعة ولا صوفية وعلى منهج الخوارج. ثم تعالى في باب العقيد بقى في الصفات وكذا، هذا سيد قطب الجهمي وهذا حسن البنا أيضا المفوض في الأسماء والصفات وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي عند الإخوان. أما حزب الزور نفس المسألة، حزب الزور الوجه الثاني من العملة للإخوان المسلمين، فالإخوان المسلمين وجه والحزب نور وجه، وكلاهما عملة وجهان لعملة واحدة. أما ياسر برهامي يكفيك أنه حزب، فهذا تحزب جاهلي. اثنين ديمقراطي داخل ديمقراطية ويدعو الانتخابات والبرلمانات وغير ذلك. طيب ثلاثة يكفر الحاكم لكن يقول أنا أكفر نوعا لا عينا، ويخالف في حكم غير مظلة. أربعة، لا يرى الحاكم حاكما شرعيا، بل ولا يرى سلطانا شرعيا على وجه الأرض. لا يرى إيه؟ سلطانا شرعيا على وجه الأرض. ليه؟ هؤلاء يقول هؤلاء حكام بالواقع لا بالشرع، ده حاكم بالواقع لا بالشرع. طيب بعد ذلك يرى التكفير بالقانون الوضعي، بعد ذلك يرى التكفير بالقانون واحد يضعه الواحد ويعممه، ده اسمه تشريع عام. يرى برهامي لو الحاكم سن قانونا وعممه كفر. ليه؟ لان هذا تشريع عام. ها؟ ما احنا بنقول ده تناقض. طيب يرى جواز المظاهرات السلميه ما لم تطلع مفاسد، يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم اذا كان ظلمه شديدا حتى لو حكم بالشرع. كل ذلك موجود في فقه ياسر البرهامي، وعلى موقعنا السلفي نقرا ونقول لكم هذا الكلام. من ايه؟ يرى ان العمى ان الايمان يثبت ولو ترك كل العمل كما ترى المرجع. اشياء بقى كثيره في هذا الامر وفي هذا الباب. فكل هذه الجماعات يا إخوان، خلاصة الجماعات كلها جماعات تخالف في أصول أهل السنة والجماعة. يا إخواني، الحسن بن صالح كان من أفقه الأمة، رجل يقال له الحسن بن صالح، كان عنده ماذا؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظالمات، مع أنه لم يقاتل بسيف. يقول النووي رحمه الله تعالى إمام في الحسن بن صالح لولا تلبسه ببدعة. طب بدعته؟ قال الذهبي نفسه وكان يرى الخروج على أمراء زمان، مع أنه لم يقدم سفيان ابنه، وحذر منه السلف أشد التحذير. كان سفيان الثوري، وكان من أعبد الناس، كان سفيان الثوري لما أرسل إلى الحسن صالح يقول إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول. قال سفيان فما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة عليه الصلاة خلف أئمة الجو. ولما الكرابيزي كتب كتابا ورفع الإمام أحمد، وفيه الكرابيسي بيدافع عن الحسن بن صالح، بيقول إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمانه فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. يعني بقى تعرف الحسن تعرف بن الزبير. فقال أحمد هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها، احذروا هذا، حذروا عنه هذا، ده بس يرى الخروج. وكل مشايخ ذكرهم لك كل دول يروا الخروج على ماذا؟ على حكام زمانه، ولا يرون لهم بيع. يعقوب قال كده، مبارك كان كافر. طيب اذا يلزم ايه؟ ولهذا لما قامت ثوره 25 كلهم نزلوا، كله نزل، لان خلاص ما عادش دوله، ويقول لك ما عادش دوله، كله نزل. ورايتم متصرفين على المنصات، ورايتم السلفيين يدعون الى المواجهه المسلحه. سمعتوا انتوا واحد عبد السلام بيقول احنا الاستاذ خيرت الشاطر بيقول احنا في عشرات الالاف مش عارفين منتظرين ساعه الصفر. ساعه الصفر ايه؟ السلفيين بيعرفوا ساعه الصفر. فاذا يا اخواني الكلام ده ما بيشرحوش، هم لا يشرحونا، لان ده حجه عليهم، حجه عليهم. ولهذا انتم لم تروا واحده من هؤلاء يتكلم من كتاب سلفي ابدا. سبحان الله، 15 سنة من 25 يناير النهارده، 15 سنة من إلى اليوم رفع كتاب سلفي؟ مات الحويني ما رفعش كتاب سلفي، اللي صار الحويني اللي كان بيقول القرضاوي اجتمع فيه جرابان، جرب الإخوان وجرب الأزهر. راح يولي القرضاوي عنده. اللي صلى على الحويني الإخواني المعصراوي. اللي صلى على الحويني في الصف الأول ورا المعصراوي محمد الصغير الإخوان. تلك بضانته إلى أن مات. أولاده شوفوا على النت سب وطعن في ولاة الأمور للنهار. العدوي يقول أرسلت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا. العدوي يخاطب أهل رابعة واثبتوا بس خلوا قضيتكم الشريعة ويرسل طلاب إلى هناك. هو بيقول انا ارسلت رايات مكتوب عليها القران والسنة. طب السلف يرسل رايات؟ ولهذا العدو صلى الجمعه ايام كورونا صلى في البيت، كان يجمع طلبه او من يكونوا معه جمعه في البيت، في البيت يصلي الجمعه في البيت. تعرفوا ليه؟ لان يكره شيء اسمه تعليمات دولة أو تعليمات كذا، طالما الدولة تقول أغلق المساجد واعمل لا، مع أن المسلمين في بقاع الأرض في السعودية في مصر في كل بقاع الأرض أغلقوا المساجد لمصلحة عامة، لمصلحة عامة. وفما الإشكال؟ من الذي أفتى من المسلمين في عصر من العصور أن الجمعة تصلى في البيت؟ من هو؟ لا أحد. أول فتوى في التاريخ الجمعة صلى البيت كانت فتوى مصطفى الحدوي. فيا أخواني بارك الله فيكم، أنا أود أن أقول لكم السنة السنة، وأختم وصيتي لكم بهذه. قد لا نلتقي يا أخوان، قد لا نلتقي يا أخواني. كان معنا في المجلس هذا أخونا الشيخ علاء رخاء، شوفوا ليس معنا الآن، ولكن أحسب أنه مات على هذه السنة وأنه كان من المجاهدين بها والحمد لله. فأنا ما أدري، قد أكون غدا خلاص فقدتموني أو فقدت أحدكم. فخير ما استوصي به السنة يا أخواني. هذه السنة لا هي سنة هشام، ولا هي سنة ابن باز، ولا هي سنة ربيع المدخلي، ولا هي سنة كذا، ما في بدخلة. أقسم بالله لو وجد حزب يسمى البدخلة لكنا أول من يحاربه. ما الفرق بين المدخلة وغير المدخلة؟ ما فيش حاجة اسمها مدخلة أصلا، لكن هذا وصف يزم الحزبين به أهل السنة. ولهذا احنا دايما بنكرر بنقول انتبهوا للفائدة ديت. إذا رأيت الرجل يقول أهل السنة إنك مدخلي فاعلم أن حزبي مقيت، وإذا رأيت الرجل يقول أهل السنة إنك وهابي فاعلم أنه قبوري مقيت، وإذا رأيت الرجل يطعن في أهل السنة بأنه مجسم وممثل فاعلم أنه أشعري وما ولاه. الذين يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة هم الأشعار، ومن ولاه، والذين يصفون أهل السنة بأنهم وهابية هم القبوريون الصوفية ومن ولاه، والذين يصفون أهل السنة بأنهم المداخلة هؤلاء ماذا؟ الحزبيون الذين لم يجدوا علما يردون به على السنة، ما وجدوا إلا السب والشتم. فالله الله في هذا يا إخوان، واحذر أن تبقى على رجل في رأسك مسلم. لا لا بس أنا الشيخ، بس أنا يعني مش متابعه في الحويني ولا هتابعه في هذا ولا لا يا إخوان لا. على الأقل يا أخي إذا ما كن عندك قدرة تظهر بهذا بالتسمية فاعتقد يا أخي، حتى فاعتقد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على السنة دائما أبدا. يقول حكم تقبيل زيادة العالم فيه تفصيل، إن كان عالما بحق وكذا فلا بأس ولا حرج، فقد ورد هذا عن كثير من السلف، تقبيل يد العالم احتراما وتبجيلا له، وتقبيل رأسي وتقبيل رأس الوالد، كل هذا ورد بل في الصحابة. ها هذا ابن عباس يقبل يد زيد ويقول هكذا أمرنا ها أن نفعل بعلمائنا، ويقبله زيد من ثابت يقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا أمر يعني جار، ولكن أن يدفع ذلك المحبة للغلو، للغلو أن يدفع ذلك المحبة، فكما يقبل يد الوالد ويقبل كذا يقبل يد العالم، وعلى هذا صنيع السلف رحمه الله تعالى. إلا أن ترك ذلك يعني أولى، إذا خشي فتنة فتركه أولى. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر.